حياكم الله في بودكاست بدون ورق. هذه الحلقة بمشاركة كارو جروب وريتشاردز كوفي.
في ذاك الوقت إذا ترجع للتاريخ، فعلا الإخوان كانوا قرروا أن ما يأخذون الحكم. هذا الكلام في شهر 4 وأعلنوها، ما نبي ندخل الحكم. بعدين هم غيروا رأيهم، وهذا من الأخطاء الرئيسية اللي وقع فيها الإخوان في مصر، وادخلوا الحكم. فسواء ترشيح خيرة الشاطر في البداية وبعدين ترشيح مرسي، أنا بالنسبة لي كله خطأ. ما أشوف، مو بس الإخوان، أي شخص أي جهة تحكم بعد ثورة أو حرب ما تنجح.
مساء الخير. في بدون ورق احنا دائما نحاول نحرص على ان احنا نرحب بالكل في هذه المنصه، بغض النظر عن ارائهم السياسيه، اذا احنا على صعيد شخصي نتفق او نختلف معاهم، لكن احنا نحب نطرح المواضيع بموضوعيه تامه. لذلك احنا هدفنا اليوم ان نطبع فكره تقبل جميع الاراء باحترام واحسان الظن. في بدون ورق حتى اعتدنا ان احنا نقدم نماذج جديده او ان نماذج موجوده في الاعلام، لكن من زاويه مختلفه او زاويه جديده. مع الدكتور طارق السويدان في العشر سنين اللي فاتت، أو تحديدا بعد الربيع العربي، أغلب المقابلات الإعلامية كانت عبارة عن محاكمة ومقابلات حادة. اليوم احنا حرصنا نقعد مع الدكتور، نفهم وجهة نظره، يبين آراءه بكل أريحية، من نشر الدعوة إلى انضمام للإخوان المسلمين، إلى الربيع العربي، إلى الوصمة اللي موجودة في الإخوان المسلمين، العمل السياسي اللي موجود في الإخوان المسلمين، وغيره من مفاهيم أنا حسيت إنه هو، ولا احنا حسينا في بدون ورق إنه هو ما أخذ حقه في تبيينها على الأقل في الفترة الأخيرة. احنا في بدون ورق نحاول كثر ما نقدر ان نحرص ان احنا نقدم لكم نماذج، وانتم كمشاهدين تحددون آراءكم بشكل مستقل تماما. واذا عجبكم المحتوى، اكبر دعم لنا هو مشاركة المحتوى هذا مع الأشخاص اللي تعتقدون أنهم مهتمين في هذا المحتوى. ونظرنا أيضا للتحليلات اللي موجودة عندنا في اليوتيوب، وشفنا أن 80% من المشاهدة هم أشخاص يشاهدون الحلقات أكثر من مرة، لكن للحين مو مشتركين في القناة. الاشتراكات في القناة أيضا تعطينا المساحة أن احنا نتوسع حتى على مستوى الضيوف. لذلك أتمنى لكم متابعة ممتعة. معكم فيصل العقل، وهذا بودكاست بدون ورق. حياك الله دكتور.
هلا هلا حياك.
احنا ما عندنا مقدمات، ندخل على
طول.
على طول. الساعة المباركة.
هلا فيك.
دكتور، احنا في أكثر من فكرة اليوم ودنا نفتحها معك، لكن أنا يهمني بالدرجة الأولى أني أتعرف عليك من خلال الحوار هذا كله بشكل شخصي. أنا ودي أتعرف عليك شخصيا قبل كل شيء ثاني. فقلنا من وين ولا وين أفضل مكان ممكن نبدي منه؟
تمام.
نبدي قلنا من حولي والنقرة.
إنزين.
فخلينا نقول يعني ذاكرتك الواعية، شنو أول شيء تذكره في النقرة وحولي؟ أنت تربيت في النقرة وحولي؟
لا، إحنا طبعًا تربينا في شرق.
شرق، ها؟
قبل كنا في الدروازة.
أوكي.
ويعني أتذكر الكويت القديمة، وأتذكر لما كنا يعني ما في كهرباء، عندنا جليب الماي صليبي في الحوش، لما يشد الحر يحطون لنا حنة بيدنا ويحطون حنة براسنا، يعني أتذكر هالأيام هذه. وبعدين طبعًا من شرق انتقلنا إلى النقرة. في النقرة لما سكننا في النقرة كانت عمارة ومعاها بيت، فالعمارة كنا أجرناها نعيش منها، والبيت هو اللي احنا ساكنين فيه، وجدامنا براحة، النقرة كلها فاضية. ما كلها، احنا بعمارتين ثلاثة، فكنا من أوائل الناس اللي سكنوا في النقرة. يعني
زين، وشلون كانت الحياة في النقرة؟ يعني أقصد المدارس، الأمور هذه، كنت تمشي طبعاً للمدرسة ولا تركب سيارة؟
لا لا، كنا مشي للمدرسة، يعني كنت في مدرسة الحريري، يعني مشي عن بيتنا 5 دقائق. بس الأهم من هذا أن يعني المسجد اللي تربيت فيه وتعرفت فيه على مشايخي وهذا كان أيضا 5 دقائق من المشي من البيت.
وكنت تروح المسجد بحكم أن أسرتك هي اللي علمتك على المسجد؟ لا، ولا صدفة يعني؟
لا لا، سبحان الله، يعني الله سبحانه وتعالى يقول الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. الهداية لها طريقتين، الطريق الأول أن الذي يريد الهداية الله يعطيه الهداية، يهدي إليه من ينيب، والطريق الثاني أن الله يختار. فأنا من سبحان الله، من كنت صغير كان يسموني الملة، لأن كنت الله سبحانه وتعالى يعني رزقني حب الدين من أنا صغير، ويعني كنت يمكن فترات أنا الوحيد اللي أروح المسجد يعني.
فكنت تروح تتعلم في المسجد من وانت صغير بس كنت تصلي يعني؟
لا كنت اصلي في البدايه بس بعدين لما صرت في الثانويه لا قمت احضر الدروس الدينيه. الشيخ عمر الاشقر كان في مسجدنا الله يرحمه، الدكتور عبد الرحمن عبد الخالق الله يرحمه، هذا كان مسجدين هما نفس المسافه، فهذا كان في مسجد. المسجد الثاني كان الشيخ حسن أيوب الله يرحمه، الشيخ حسن طنون، يعني علماء كبار يعني. وحسن أيوب وحسن طنون كانوا فنانين في الإلقاء، فتعلمت منهم الإلقاء. والدكتور عمر والدكتور عبد الرحمن الله يرحمه كانوا علماء، علماء يعني شريعة في الفقه والعقيدة والتفسير، فكان عندنا يمكن حوالي 5 دروس كل أسبوع كنت أداوم عليها يعني.
فكنت أداوم الدروس هذه كلها عيل، شو اللي خلاك تدش في الهندسة ولا تقدم الهندسة؟
لا الهندسة لا قصة ثانية. زين طبعا أنا يعني في المدرسة كان الحمد لله كنت شاطر يعني، وأنا كنت الثاني على الكويتيين
ما شاء الله
في الكويت كلها، نعم، و26 على كل الكويت يعني.
ما كان عندك هوايات
أحب يعني؟ هوايات الشباب يعني التقليدية، الرياضة خفيفة يعني ما هي زايدة يعني. كنت أحب القراية سبحان الله من أنا صغير يعني، وأقرأ وايد يعني قصص وكذا. زين بعدين طبعا صارت القراءة المنهجية بعدين، بس في البداية كنت أقرأ أي شيء يطيح بيدي، فكان هذا حب القراية. بس أما دخول الهندسة لا قصة لطيفة، إن لما تخرجت من الثانوية فالوالدة الله يرحمها قالت لي يعني لازم تدرس طب وأبيك تصير دكتور. أنا يعني في ذاك الوقت يعني عندي منهج أن أحلل كل شيء يعني، فشفت أن الطبيب حياته هذا حياة صعبة وحياته ما هي له خلاص يعني، ينادونا بالليل ينادونا بالنهار، وبعدين مو أنا يعني. زين فرفضت، وأنا البعثة لأن بحكم يعني التفوق أعطوني بعثة لأي مكان وفي أي تخصص، فاختار اللي تبي. في ذاك الوقت أنا مفتوحة شوية يعني، فرفضت أني أدرس طب، وصارت يعني مشكلة مع الوالدة، ودخلوا بعض الناس كحل وسط، قالوا زين يعني على الأقل أنا كنت بقعد بالكويت ما بيطلع يعني، فصار الحل الوسط أنه خلاص روح بعثة بس أدرس هندسة مو طب. فهذا سبب دخولي، ما كان عن وعي ولا عن اختيار، وإنما بسبب الضغوط هذه، يا أقعد في الكويت أدرس إما شريعة ولا أدرس شيء يعني أحبه، أو أروح طب اللي تبيه الوالدة بس أنا ما أحبه، فصار الحل الوسط هو الهندسة يعني.
بس يا تخيرة اللي أنت ذكرت، أذكر قبل أن الهندسة علمتك شلون ترتب أفكارك شلون تهندس أفكارك.
أي واحد يدخل في الهندسة ويدخل فيها جد، وخاصة إذا خذاها من جامعة يعني عارف إيش قاعد تسوي. الهندسة تعطيك منهجية التفكير، تعطيك منهجية التحليل، وتعطيك منهجية حل المشاكل. هذه المهارات بالذات مهارة التحليل تغير حياة الإنسان، ولذلك تشوف إن المهندسين بشكل عام هم كبار المفكرين على فكرة، كبار الأدباء، تشوفهم علم الإدارة يعني اللي أسسه واللي طوره فريدريك تايلر كان مهندس، فايو كان مهندس يعني، واسحب يعني كل الكبار الرئيسيين. فالهندسة تفتح لك الأبواب لأن تعطيك منهجية التحليل وتعلمك كيف تتعلم.
تعلمك كيف تتعلم.
اي نعم. فهذه تفتح لك الابواب كلها.
يقال اليوم دكتور ان الحلول التكنولوجيه اليوم المطلوبه اللي هي تدفع العالم للامام هي حلول هندسيه بحته يعني.
يعني اذا
يعني هذا كلام ايلون ماسك اليوم يقول كذي.
بس هو طبعا كل شيء يعني في النهايه مو الهندسه، هو ابو العلوم كلها هو الرياضيات يعني. هذا ابو العلوم، حتى علم النفس وراء في النهاية لما تروح في أعماقه راح تشوف الرياضيات. علم الرياضيات قائم على علم المنطق، علم المنطق كله قائم على علم المنطق الرياضي arithmetic logic. فأنا بالإضافة لدراسة الهندسة درست arithmetic logic، درست أساس المنطق، فهذا يساعدك. لكن إذا تسألني عن التوقعات المستقبلية طبعا لها ارتباط بالهندسة، بس هي التوقع الأكثر إنه يكون AI يعني Artificial Intelligence اللي هو الذكاء الاصطناعي هو مستقبل البشرية في اعتقادي.
تمام. الحين دكتور لما نتكلم في أثناء وجودك في أمريكا وبعثتك في أمريكا، وأنت كنت مهتم في الشريعة لكن راح تدرس هندسة، هل أثرت عليك أمريكا من زاوية فكرية إن أنت كان عندك مفاهيم معينة تعلمتها في الكويت بحولي بين مشايخ، أبيك تكلمني عن طبعاً تأثير
طبعاً
أمريكا عليك.
طبعاً الحقيقة شوف، تأثير أمريكا أكثر من تأثير، في تأثير للدراسة والجامعة نفسها، إن الواحد احتك بحضارة مختلفة، طريقة عمل مختلفة، إتقان النظام، احترام للوقت، منهجية في الحوار، التراجع عن الخطأ، يعني هذه أشياء ما كانت للأسف وما زالت في بلادنا سهلة، ما زال عندنا مشكلة فيها، فهذه تعلمتها من الحياة في أمريكا نفسها. تعلمت أيضا طبعا اللغة الإنجليزية، يعني لأن أنا في ذاك الوقت كان نظامنا نروح نسكن مع عائلة أمريكية، وندرس الثانوية السنة الأخيرة في مدرسة ثانوية مرة ثانية، فتأخذ شهادة من الكويت وتأخذ شهادة من أمريكا، فعشت الحياة الأمريكية. وبعدين لما رحت الجامعة إجباري كان نسكن في السكن الداخلي، فاحتكيت بالأمريكان احتكاك قوي جدا يعني، فعرفت الحياة الأمريكية، هذه طبعا غيرتني. شيء ثاني اللي غيرني هي الهندسة نفسها بحكم اسمه. شيء ثالث هو المهارات اللي كانت اختيارية وكان ممنوع تأخذها في الهندسة، يعني نظام الجامعة أن حوالي نص المواد في الهندسة بس النص الثاني مواد اختيارية، فأنا ما كنت أعرف أتكلم على فكرة، يعني فن الإلقاء ولا ما كنت أرجف وأقرأ من ورقة وحالة حالة يعني، فأخذت كورسات في public speaking فن الإلقاء وعلموني، يعني أنا تعلمت فن الإلقاء بطريقة منهجية. يعني
شنو أهم شيء في فن الإلقاء اللي تعلمت اللي هو ارتكزت عليه خلينا نقول؟
هما طبعاً فن الإلقاء يدور حول ثلاث أشياء رئيسية، المحتوى والأسلوب والحركة، زين هذه الثلاثة، فشون تعد المحتوى صح، الأسلوب بما فيه صوت وتحكماته وطبقاته وتشكيلاته، والشيء الثالث الحركة، انفعالات الوجه، حركة اليدين، المشي أمام الجمهور. يعني يمكن أنا يمكن أول واحد يسوي محاضرات في الكويت وهو واقف يتمشى. زين
ما كانت كذي،
ما كان في كذي، كان الناس دائما تسوي محاضرات وهي قاعدة، فهذا طبعا علمني. لكن من أهم الأشياء اللي غيرتني في أمريكا هو أن الواحد تورط. يعني شنو تورط؟ أنا رحت هناك الجامعة فيها طلبة مسلمين يبي يصلون الجمعة ما عندهم خطيب، فاضطريت أصير أنا خطيب الجمعة، وما عندهم مفتي، فاضطريت أني أبحث أحيانا ولا أتصل بالعلماء عشان نشوف حل لمشكلة فقهية، وطبعا استمرت هذه، فأنا خطبت الجمعة 17 سنة في أمريكا، زين. وبعدين احتكيت لأن كنا ندير العمل الإسلامي في أمريكا، ويعني أنا الحمد لله الله شرفني مع مجموعة من إخواني أن أسسنا رابطة الشباب المسلم العربي، فكان يحضر لنا كبار العلماء من العالم كله، زين. فكان أنا يعني المنظم الرئيسي لهذه المؤتمرات، مؤتمراتنا توصل الحضور 7000 شخص يعني، ويقعدون 5 أيام مع النوم والأكل، فتعلمنا الإدارة، تتخيل يعني تبي تدير 7000 منهم 2000 امرأة مع عيالهم، وتبي تسكنهم وتوكلهم وتسوي لهم برنامج بما فيها برنامج ترفيهي. على فكرة كنت أمثل وسوي مسرحيات.
شنو مسرحيات؟
مسرحيات إسلامية يعني.
إيه بس يعني شنو يعني كنت تكتب ولا كنت بس تمثل؟
لا كنت الاثنين يعني. إيه. إحنا كلنا أهوات يعني. فكان أنا ومجموعة من الأخوة يعني نألف المسرحية أثناء المؤتمر وندرب عليها أثناء المؤتمر، وفي اليوم الأخير نسوي يسمونه السمر الختامي. طبعا هذا السمر الختامي يعني أكثر فقرة محبوبة في كل المؤتمرات اللي نسويها. كان يعني احيانا بعض الناس تحضر محاضره ما تحضر، لكن الحاج سمر هذا لا بالنسبه لهم كان ناس. فطبعا كان من الاشياء الرئيسيه ان احتكيت بالعلماء، ايضا بسبب الحريه الشديده، فكنا نقول اللي نبي وننتقد الاوضاع في العالم العربي وننتقد الدكتاتوريات وننتقد امريكا نفسها واحنا في امريكا يعني. فتعلمت حب الحريه وتعلمت حب العلم، وأجبرتني الحياة على أني يعني في النهاية لازم أدخل في العلم الشرعي بأعماقه، وكنت أسوي المحاضرات بالعربي وأسويها بالإنجليزي يعني، زين بما فيها المحاضرات الإسلامية. لكن طبعا من أهم الأشياء اللي استفدتها حيل أن بحكم أني كنت واحد من المنظمين الرئيسيين، كان كبار العلماء لما يجون يسكنون عندي أحيانا في البيت، فأحتك معاهم احتكاك شخصي. العالم لما تحتك فيه تحتك فيه بالمحاضرات غير لما تحتك فيه بالحياة.
أكيد.
هذا عبد الله بن وهب تعلم عند الإمام مالك، فيقول كلمة جميلة، يقول صاحبت الإمام مالك 20 عاما فأخذت منه العلم في عام، وأخذت الأدب في 19 عام، ويا ليتها كلها كانت في الأدب. فتعلم الأخلاق والأدب ويعني وإخلاص الإنسان لدينه ولأمته، هذا تعلمته من علماء الأمة كلها. تسألني أنت شنو واحدة من التغييرات الرئيسية؟ على فكرة أنا لما يعني لما تعلمت العلم الشرعي وتربيت كنت محتك بالإخوان ومحتك بالسلفيين، وتأثرت بالاثنين يعني، ولذلك العقيدة سلفية، المنهجية سلفية، والدعوة إخوانية. يعني
شو الفرق بين الدعوة وال...
السلفي يركزون أكثر على دقة العلم ودقة الحلال والحرام ودقة الحديث، وأحيانا شيء من التشدد. الإخوان لا، عندهم انفتاح أكثر، ديمقراطية أكثر، يعني لطف الدعوة أكثر. هذا باختصار يعني. فالتأثر السلفي هذا الحقيقة يعني كان سوى عندي شوية تشدد، يعني اللحية كانت كذي طويلة.
ما تخيلك.
موجودة الصورة يعني زين. فكنت بهذه الصورة. بعدين لما احتكيت بالعلماء الكبار الكبار يعني زين، الدكتور القرضاوي، سلمان العودة، غيرهم يعني، كلهم كنا احتكاك مباشر معهم، فشفت فقه آخر وشفت وفهم للدين أعمق وأرحب. فتغيرت، ولذلك لما رجعت أنا رجعت مختلف عن الإخوان ومختلف عن السلفيين، يعني في منهجية تقدر تسميها عالمية أكثر ما هي كانت منهجية كويتية. يعني
شو الفرق بين المنهجية الكويتية والعالمية دكتور؟
المنهجية الكويتية تراعي الوضع في الكويت، تفكر بطريقة تناسب أهل الكويت، وهذا شيء جميل يعني زين. المنهجية العالمية أني أنا الحين أقدر أسوي محاضرات في الجزائر مثلا، أو أسوي محاضرات في إندونيسيا وأنا أفهمهم وأعرفهم، لأن إحنا لما كنا ندير العمل الإسلامي هناك كنت أنا واحد من اللي يعني من الناس اللي لنا دور رئيسي في تأسيس العمل الإسلامي في ماليزيا مثلا، فاحتكينا فيهم فشفنا فقه آخر وشفنا طريقة دعوة أخرى وطريقة تفكير مختلفة، فصارت يعني صرت عالمي أكثر باختصار.
إذا خلينا نقول مثلا الحين من أمريكا، إذا ماني غلطان دكتور أنت ممكن تصلح لي المعلومة، من أمريكا وأنت كان عندك فكرة أن المفروض يكون دور المرأة أكبر طبعاً في طبعاً الجانب الاجتماعي، وهذا حتى أنت عندك يعني سند شرعي للموضوع
طبعاً.
فأنا أبي أفهم أنا هل أفكار أو شيء جت من وأنت بأمريكا، لأن أنت هل تأثرت بال خلينا نقول البيئة الأمريكية ولا والثقافة الأمريكية، ولا هذه من المشايخ أنت خالتهم، ونبي حتى الرأي الشرعي في الموضوع لو سمحت.
يعني هو طبعا الاثنين الحقيقة. يعني إحنا لما تربينا في العمل الإسلامي وما زال حتى إلى اليوم يعني هذا التأثر موجود، أن العمل النسائي بروح والعمل الرجالي بروح، الحركة الإسلامية النسائية لها يعني لها خصوصيتها ولها عملها الخاص بها، والرجال لوحدهم، الجلسات الاجتماعية يعني الرجال يتغدون ويأكلون في مع بعضهم والنساء مع بعضهم، وهذه كانت ظاهرة. وحتى أنا لما رحنا أمريكا في البداية كنا كذي يعني زين، حتى لما أعزم ناس عندي في البيت الرجال بروح والحريم بروح. بعدين مع الأيام وأيضا مع قراءة الشرع نفسه شفت أن لا، الإسلام ما يقول هالكلام، وأن الجلسة إذا كان فيها احتشام واحترام ما فيها مشكلة، سواء جلسة اجتماعية ولا جلسة دعوية. بعدين وجدت أن المرأة لما تشارك في العمل تضيف أبعاد ما هي موجودة عند الرجل، المرأة أكثر إبداعا، أكثر عمقا في فهم العلاقات. على فكرة الدراسات واضحة جدا إن المرأة لما تشترك في قيادة مؤسسة ولا شركة ولا كذا حتى الجانب المالي يتحسن، فهذه يعني أشياء علمية وعملية. ففي البداية عدة سنوات ظليت على الطريقة الكويتية هذه، بعدين لما بدأت أقرأ بالذات كتاب تحرير المرأة في عصر الرسالة واللي كتبه الله يرحمه أبو شقة، عبد الحليم أبو شقة، الكتاب كله الكتاب مبني فقط على القرآن الكريم والبخاري ومسلم بس، ومع ذلك يوريك أن الحياة الاجتماعية والعلاقة بين الصحابيات والصحابة كان مفتوحة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقعد مع الصحابيات يتغدى وياهم. فيعني المسألة مختلفة عن اللي تعودنا عليه. فصار لي يعني صار عندي قناعات إن المرأة لازم تشارك أكثر، لازم تشارك في قيادة العمل نفسه أكثر، وتشارك حتى في العمل السياسي وغيره. وذلك لما رجعت الكويت يعني كنت واحد من الناس اللي أيدوا بشدة تصويت المرأة وانتخابها، مع أن الحركة الإسلامية للأسف في ذاك الوقت كانت ضد هذه المسألة. فكنت يعني من حملة الراية أن لا لازم هذه المسألة تتغير، والحمد لله يعني تغيرت يعني. فهذا بعض الأشياء زين. طبعا في سند شرعي تفصيلي إذا تحب.
إيه هذا اللي ودي أنا أفهمه. طيب دكتور يعني إحنا وبيعرف حتى آسف حتى نفس الشيء من وين جت الأفكار اللي موجودة عندنا اجتماعيين حتى في الكويت والعالم العربي إن في انفصال واضح.
يعني هذا جزء كبير منه تاريخي وجزء كبير منه عادات وتقاليد، وأي على فكرة حتى نوعية المذهب اللي الإنسان يتبناه يعني زين. يعني الحنابلة في عندهم شيء من التشدد، الأحناف عندهم شيء من الانفتاح، فالواحد لما احتك في الجميع مثل ما يقول الإمام الشافعي عنده كلمة جميلة يقول إذا وقع الاختلاف ارتفع الإنكار. فأنا لما أختلف معك ما أقدر أنكر عليك، خلاص أنا لي رأيي وأنت لي رأيي وأحترم رأيك وتحترم رأيي، ما ننكر على بعض. إحنا كنا في السابق ننكر هذا انحراف وهذا ببعد عن الدين. خلينا نأخذ مثال يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة. هذا الحديث اللي في البخاري حديث صحيح، بس هذا مو الحديث، هذا جزء من الحديث.
شنو الحديث؟
أنا الحديث يتكلم عن قصة حدثت أيام النبي صلى الله عليه وسلم، أن كسرى حاكم الفرس، تعرف أنت العوائل الحاكمة لما يطول الزمن تكبر، ولما تكبر يصير ظاهرة طبيعية في البشر، يصير بينها مؤامرات وبينها حتى اغتيالات من أجل الحكم يعني. فهذا اللي صار في العائلة الساسانية اللي كانت تحكم الفرس. كسرى خاف أن يأخذون الحكم من ولي عهده ابنه، فصدر قرار غريب بقتل جميع الذكور من بني ساسان عائلته، فقتلوهم جميعا بما فيهم الأطفال الذكور مثل ما سوى فرعون. قتلهم كلهم، ما بقى إلا هو ولده بس ذكور. فبعد ما قتلهم ولده مات، وبعدين كسرى مات، فما لقوا ريال يحكمهم. فلذلك اختاروا بنت كسرى تحكمهم. فوصل الخبر للنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قاعد يعطي أمر، قاعد غريب، ما عندهم ما وجدوا رجل يحكمهم، فهؤلاء لن يفلحوا. والدليل على أن هذا ليس أمر أن البخاري لما أورد هذا الحديث في داخل كتاب البخاري، هو يقسمها إلى يسميها كتب يعني مثل أبواب داخل الكتاب، ففي كتاب الإمارة اللي هي القيادة، وفي كتاب النبوءة اللي هي التوقعات. فهذا الحديث مو في كتاب الإمارة، هذا الحديث في كتاب النبوءة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قاعد يعطي نبوءة ولا يعطي أمر. والدليل الآخر أن كبار الصحابة طلحة والزبير وعبد الله بن الزبير، هؤلاء كلهم رضوا أن تقودهم امرأة في معركة الجمل اللي هي السيدة عائشة، وغيرها من الأدلة كثيرة يعني.
صح.
أي نعم.
سلام. إنزين دكتور، لما نتكلم عن يعني بذاك الوقت أنت رحت أمريكا، وعادة اللي يروح أمريكا ويشوف الانفتاح هذا ويشوف المجتمع ويشوف الحضارة وهم سابقيننا بسنوات، خاصة أنت الوقت اللي رحت فيهم كانوا في يمكن قمتهم، مع ذلك ما تأثرت في الفكر الأمريكي الغربي، وكانوا هم عندهم كل مقومات للتقدم، مع ذلك ما تأثرت. شو اللي شفته فيهم اللي ما خلاك تتأثر؟
لا أنا تأثرت زين. تأثرت كثير يعني أنا يعني
أقصد ما كدين يعني
يعني أنا أول شيء يعني البادي كويتي بس العقل عالمي أمريكي يعني زين. لا طبعا تأثرت بطريقة التفكير، تأثرت بالحرص على العلم وإتقانه والتقدم، احترام الرأي الآخر بشكل كبير، النظام يعني تأثرت تأثر كبير إلى اليوم يعني زين. يعني أنا توني جاي من المسجد، الرفوف الأحذية فاضية، يمكن ما في إلا حذائي أنا الوحيد وواحد ثاني بس، والباقي كلهم حذاهم على الأرض. هذه الفوضى اللي يعيشها الناس، لا طبعا أنا هذه شكلتني هذه الثقافة الأمريكية. لكن من الناحية الدينية ما تأثرت وتأثرت زين. ما تأثرت بمعنى أني الحمد لله ما انحرفت، وأنا من الناس اللي أكرم من اللي سمعت، لا ما مريت بفترة حتى مراهقة يعني زين. على فكرة أنا ما أؤمن إن في شيء اسمه فترة مراهقة.
ليش يعني ما فهمت هذه؟
ما يعني يعني الناس تربط إن هذا العمر مثلاً 15 إلى 20 سنة مثلاً هذه فترة يصير الشباب عندهم هوج وعندهم من يعني
هرمونات في الجسم،
هرمونات تخلي الإنسان ينحرف ويخليه يتصرف تصرفات يعني غير منضبطة. لا لا لا، سلوك الإنسان قرار وسلوكه بإيده، مو بإيد الهرمونات. لو الهرمونات هي اللي تتحكم فينا مفروض ما يحاسبنا الله سبحانه وتعالى عليها، فالله سبحانه وتعالى سيحاسبنا على تصرفاتنا سواء في فترة المراهقة ولا بأي عمر من الأعمار. ما دام الإنسان بلغ فهو محاسب، وبالتالي ما في شيء اسمه وعي باطن يتحكم فيني ولا هرمونات تتحكم فيني، سلوكي هو قراري. فالحمد لله ما مريت بفترة مراهقة. أيضا الحمد لله في أمريكا يعني الحمد لله الله أكرمني أن ما مريت بفترة انحراف، ومن بداية وجودي في أمريكا احتكيت بالعمل الإسلامي. ومع الأيام يعني الدكتور مثلا أحمد توتنجي اللي هو كان قائد العمل الإسلامي في أمريكا في ذاك الوقت اختارني أن أكون معاه في قيادة العمل وأنا عمري 19 سنة. فهذه المشاركة مع الكبار هؤلاء ومنهجياتهم وقراراتهم يعني علمتني القيادة، وعلمتني الدعوة، وعلمتني الخطابة، وعلمتني الفتوى، وعلمتني العلم الشرعي. لكن أيضا تعلمت المسيحية واليهودية، وأخذت كورسات في مقارنة الأديان، ويعني طبعا صارت بيننا وبين القساوسة نقاشات وحوارات. فصار فهمي للدين مو تسليم وإنما عن اقتناع حقيقي. في طريقتين للوصول إلى الإيمان، طريقة التسليم وطريقة الشك. طريقة التسليم إن أنا خلاص اللي تعلمته هو الحق، ويعني الديني هذا هو الذي لا حق غيره. الطريقة الأخرى طريقة الشك، إن في احتمال يكون في دين آخر أحسن من ديننا، في احتمال يكون آراء أحسن من آرائنا، فالحل إني أدرسها وأشوفها وأقارنها. فأنا وصولي يعني للإيمان في الدين الحمد لله ما كان بطريقة تسليم. البداية كان تسليم. الحياة الأمريكية علمتني أن لا، الشك هو الطريق الأعمق للإيمان، وإذا شكيت ودرست وتأكدت عندها سيكون إيمانك راسخ أكثر من اللي سلم لأن أبوه وأمه مسلمين بس.
وقلت دكتور في أيام الدراسة خلينا نقول بذرت قناة الرسالة والمشروع الإعلامي كانت من أمريكا اللي فهمت أنا من بالإعداد.
لا
لا مو
لا
مو ما تأثرت بأمريكا من فكرة إن
لا طبعا واضح كان عندي في أمريكا اهتمام بالإعلام. بس قناة الرسالة ما هي فكرتي، قناة الرسالة هي فكرة سمو الأمير الوليد بن طلال وسمو يعني أنا كنت يعني كنت يعني أدعو إن لازم من كلنا وجود في الإعلام سواء قناة فضائية أو حتى يعني أفلام دراما ولا غيرها. فكنت أدعو لهذا بس ما كان عندي لا الفرصة ولا الأدوات ولا المال. فكنت لها قصة طريفة، كنت في الحرم المكي وكنا رايحين العمرة، وبعد تونا بعدنا أنا مجموعة 4-5 من الشباب بعدنا ما طلعنا من الحرم، وإذ يأتيني اتصال يطلب أن ألتقي مع سمو الأمير الوليد. فسافرت له ثاني يوم إلى الرياض، ما أدري إيش يبي بس توقعت أنه يبي قناة إسلامية. فالفكرة كانت فكرته، وقال لي أنت أحد المرشحين اللي هذا، وصار حوار طويل يعني ونقاشات وبوجود مستشارين وكذا، وبعدين هو اللي اختارني اللي أقود قناة
بس الفكرة. أنت ليش قبلت؟
طبعا أنا شنو هدفي في الحياة كلها؟ هدفي أني أنشر فكر إسلامي صافي وفكر حضاري نهضوي، نحاول نغير التخلف اللي 400 سنة أصاب الأمة وننهض بأمتنا من جديد. هذا هدفي في الحياة، في فكر وفي أدوات لنشر الفكر. أقوى أدوات نشر الفكر ما هي؟ رقم واحد الإعلام، رقم اثنين التعليم، بعدين تأتي الكتب والدورات والمحاضرات، بس رقم واحد الإعلام، رقم اثنين التعليم. فأنا كان لي وجود في الإعلام بس محدود جدا، يعني أسوي دروس في إذاعة القرآن الكريم، أسوي دروس في تلفزيون الكويت، بس ما كان لي الشهرة العالمية. فلما تأتيني هذه الفرصة طبعا، حتى هو أذكر ولا أنسى أن سمو الأمير سألني عن مشاريعي وأهدافي وكذا. بعدين لما قال لي طيب أنت لو عرضت عليك قناة الرسالة راح توقف وايد من مشاريعك. قلت له ما عندي مشكلة، ألغي 60% من مشاريعي، لأن هذا مشروع رئيسي في فكر وفي أدوات نشر الفكر، فلما تأتيني أهم أداة طبعا لازم أوافق عليها.
وخلينا نتكلم عن الحين دام فتحنا موضوع قناة الرسالة، أنت أسستها من الصفر يعني؟
نعم.
إنزين، وشنو كانت خطتك العملية؟ أن شنو كانت خطتك اللي أنت كنت تبي من خلالها طلع نتائج؟
تمام. يعني أول شيء في إدارة، وفي مرة ثانية هدف. أما الإدارة فأنا الحمد لله أفهم في الإدارة، ويعني بالإضافة لدراسة الهندسة درست الإدارة، صحيح ما أخذت فيها شهادة رسمية بس أخذت مواد في الإدارة أكثر من الهندسة، فهذا تمكني من علم الإدارة. فأنا أعرف الإدارة وأسست عمل وأدرت أعمال كبيرة، فمن ناحية الإدارية ما كان عندي مشكلة، بس أنا ما أدرت شغل إعلامي.
صح.
هذا الإعلام مو شغلي. معذرة
عالي عليك دكتور.
لا قصرة لا زي. أوكي. فأنا ما أسس شغل إعلامي، فالحل كان معذرة صادقة.
لا عادي بس أي وجه يحصل لك.
فمرة ثانية يعني في إعلام وفي إدارة، فأنا كنت شاطر في الإدارة بس في الإعلام صحيح أنا لي برامجي الإعلامية بس أنا ما أدرت عمل إعلامي. فكان الحل أني أستدعي ناس خبراء في الإدارة، فجمعت خمسة، دكتور عبد الله جودة، دكتور جبنا مثلا الأخ أحمد بوهيبة من مصر، خمسة كبار في الإعلام الحقيقة، خبراء في الإعلام، نقيتهم من أقوى وقلت لهم اسمعوا أنا أفهم في الإدارة وأفهم في المال، أنتوا تفهموا في الإعلام، إذا اختلفنا في قضية إدارية القرار عندي، وإذا اختلفنا في قضية إعلامية أنا أحترم التخصص والقرار عندكم. وبعدين طرحت فكرة ما كانت موجودة وأكثر الناس مو موجودة عندهم اليوم، إنه ما في داعي نسوي استوديو، نبي نسوي قناة فضائية بدون استوديو.
شلون؟
فقالوا شلون ما يصير زين يعني هذا إبداع سويداني يعني. فقلت لهم أنت محتاج استوديو، نأجر استوديو زين، وبعدين يعني إحنا ضيوفنا نبيهم من أنحاء العالم، فليش إذا سوينا استوديو مثلا بالكويت لازم كلهم نسفرهم وسوي لهم إقامة؟ لا أنا إذا الدكتور عمر عبد الكافي بسوي له محاضرات ولا برنامج استأجر استوديو في الإمارات جنب بيته يسوي برنامج يرجع، لا سفر لا إقامة لا تكاليف، بعد ما في تكاليف مخرج وإضاءة وغيره واستهلاك أجهزة. فقدرنا نوفر من الميزانيات يعني تكاليف القنوات الأخرى كانت إهدار حوالي 40%، فقدرنا نوفرها بهذه الطريقة. هذا من ناحية الإدارة. أما من ناحية الهدف كان واضح جدا إن إحنا الإعلام، أنتم خبراء في الإعلام أيضا، الإعلام له
تعلم منك دكتور، أنت عندك خبرة
أكثر منها يعني. الإعلام له أهداف رئيسية، إما تعليم أو توعية أو ترفيه أو تحريض أو إخبار، يعني هذه يسموها الفانكشنز. فإحنا حددنا أن إحنا مو قناة إخبارية، إحنا مو قناة تعبوية ولا تحريضية مثل قناة المنار لحزب الله، ولا إحنا قناة هدفها أن تساهم في تغيير ليس المنظمات والدول وإنما تغيير الفرد والإنسان. تركيزنا على الفرد والإنسان. الإنسان كيف يتغير؟ الإنسان يتغير لما يتغير خمس أشياء: تغير القناعات، تغير الاهتمامات، تغير المهارات، تغير العلاقات، وتغير القدوات. فإذا غيرت هالخمسة تغير الإنسان. فبدأنا نبني البرامج والخطة، وكنا نخطط تخطيط لا تتخيله يعني بيصل، يعني كنا نخطط لكل ربع ساعة من البث 24 ساعة، في كل ربع ساعة ماذا يبث، وفي نفس الوقت القنوات الأخرى المنافسة ايش قاعده تبث عشان ما يصير تعارض. فكنا نسوي التخطيط بهذا العمق، بعدين كنا ندرس كل برنامج هذا ايش راح يغير، شنو يغير، قناعات بنسبه كم، يغير اهتمامات، كنا نخطط بهذه الدرجه. ولذلك استطعنا الحمد لله في خلال 3 سنوات ان قناه الرساله يصير ترتيبها رقم 16 على 1260 قناه، فهذا من فضل الله سبحانه.
وقتها ما كان في يوتيوب ولا كان في سوشيال ميديا؟
كان في يوتيوب بس كان في بداياته.
يوتيوب تأسس في 2006.
اي احنا 2006 بدينا.
بديتوا
احنا اسسنا 2005 افتتحنا.
بس اخر ما كان منتشر،
ما
كان منتشر. فكانت للحين القنوات
كان في عندنا فرصه، بس احنا يعني حتى يعني ك كان جزء من جزء رئيسي من شغلنا السوشيال ميديا في ذاك الوقت. كان الاس ام اس والمسائل الرسائل اللي تطلع بالشريط كانت هي الاكثر استعمالا يعني. فكان عندي يعني ناس مختصين يديرون هالمساله.
تمام، الحين راح ادخل في امور ثانيه، بعدين راح ارد على قناه الرساله حتى يكون في ماشي على الجدول الزمني عشان حتى حق المستمع. الحين بنتكلم عن جماعه الاخوان المسلمين. دكتور انت انضميت بشكل رسمي لجماعه الاخوان المسلمين؟
اي نعم.
زين، وانضميت لهم وانت كنت في امريكا ولا في الكويت؟
لا
ولا
في الكويت وانا صغير
يعني. قبل لا تروح؟
اي نعم. إيه؟ من الثانويه يعني.
من الثانويه يعني. شلون كيف انضميت للجماعه؟
شوف، هو الاخوان المسلمين بس يعني ابي اصحح شويه مفاهيم رئيسيه، لأن الإعلام وخاصة المعادي للإخوان يعني مسوي هالة غير حقيقية. وأنا مهم، أنتم شباب وعندكم عقل فتحكمون يعني. الإخوان المسلمين يعني ما هي جماعة ماسونية كذي باختصار يعني. زين، إخوان المسلمين هي جماعة دعوة يعني، هذا هو أساسياتها. فهي جماعة دعوة، لما يجتمعون على شنو؟ على قرآن وسنة وحديث ودرس ديني يعني. ما في يعني والله خطة القاعدة ولا خطة قلب أنظمة، مو موجودة كلها أوهام هذا يعني. زين، فكان كل اللي عندنا أن نجتمع يعطونا معاني تربوية سلوكية إيمانية يعني. هم أصحاب الفضل علي في أن الدين صار مو دين تقليدي، وإنما دين واعي، وصار دين فيه سماحة وفيه يعني شفقة على الإنسان ورحمة وحب. فهذه هي جماعة الإخوان المسلمين باختصار. فكان في المسجد اللي يم بيتنا كان في مجموعة منهم، فدعوني أن أحضر دروسهم، فأحضرت دروسهم. يعني عملية ترى الدخول في الإخوان والخروج من الإخوان يعني ترى باب مفتوح في الصوبين يعني.
أي أوكي. فالحين أنا كنت بغيت أسألك وأنت سبقتني، بغيت أسألك ببساطة من هم الإخوان المسلمين؟ أنت قلت لي في جانب دعوي، لكن اليوم في أيضا جانب سياسي.
دائما كان في جانب سياسي. إنزل. دائما الإخوان المسلمين يفهمون الإسلام حسب ما أسس الإمام حسن البنا رحمة الله عليه، بالذات في الأصول العشرين. ومن بداية فهم الإسلام أن الإسلام دين ودولة. الإسلام مو دين للأفراد، هو دين أيضا للدول. والإسلام نظام شامل في جانب اجتماعي، في جانب روحاني، في جانب جسدي، في جانب تشريعي قضائي، وفي جانب سياسي. هذا جزء من الإسلام. إذا ألغينا هذا الجزء من الإسلام انحرف الإسلام نفسه. فالإسلام الإخوان يفهمون الإسلام على أن دين شامل. هذه الشمولية بشكل عام ما هي موجودة في الجماعات الأخرى بنفس الصورة، موجود بس على أخف. جماعة التبليغ مثلا ما عندهم يعني الجانب السياسي هذا كله. زين، السلفيين في العالم غير السلفيين في الكويت، أيضا ما عندهم الجانب السياسي. السلفيين في الكويت هم اللي صار عندهم الجانب السياسي، وبعدين على فكرة هم اللي انشروها على مستوى السلفيين في الدول الأخرى. لكن الإخوان المسلمين من أساسهم يفهمون الإسلام دين شامل. هل هم حزب سياسي؟ الجواب لا، هم لا ما هم حزب سياسي، هم جماعة تدعو إلى الإسلام الشامل. لما بدأ الإخوان يدخلون أكثر في الجانب السياسي ويدخلون في الانتخابات، أنا واحد من الناس اللي كنت وما زلت وأطالب بشدة أن العمل السياسي هذا يفصل عن عمل الجماعة. ما يصير. أنا على فكرة يعني عندي شوية أفكار غريبة يعني. أنا ضد الأحزاب الإسلامية.
ليش؟
أول شيء إذا صار في حزب اسمه حزب إسلامي، سميه ما تشاء، بس خلاص معروف إن هذا هو الحزب الإسلامي في البلد. أول شيء سيعطي إيحاء إن الباقين ما هم مسلمين، وهذا مو صحيح. يعني أهلنا وحتى المنافسين لنا ناس مسلمين وحبون الدين وحبون الإسلام، فما يعني هذا الإيحاء في مشكلة. هذا واحدة. شيء ثاني، أن اللي يديرون العمل السياسي بما فيهم الإخوان المسلمين ترى بشر، والبشر هؤلاء يصيبون ويخطئون ويعني يعصون ويرتكبون كبائر ويسرقون. حتى الصحابة حدث فيهم هذا. فالمشكلة لما يصير عندك حزب إسلامي وهؤلاء يرتكبوا مثل هذه الأخطاء، الناس ما راح تقول فلان أخطأ، الناس راح تقول شوف الإسلاميين ايش قاعد يسوون، وبالتالي يصير انطباع سيء عن الإسلام.
صح.
بعدين احنا ليش نسوي حزب إسلامي؟ يعني في ناس أصحاب كفاءات عالية جدا جدا وحتى أكفأ منا في جوانب كثيرة مثل الاقتصاد ولا غيره، وهؤلاء ما هم جزء من الإخوان المسلمين. فالحل الأفضل هو أن إحنا نسوي جبهة إذا حبيت، تيار يؤمن بالقيم، يؤمن بالتطوير، يكون مع الديمقراطية ضد الفساد. إحنا مو الوحيدين اللي ندعو لهذا. فالحزب الإسلامي سيحارب ويرتكب أخطاء ويعني يعطي إيحاء سلبي، فلذلك أنا ضد هذا. والأفضل هو المشاركة مع الناس واحترام أهلنا وأحبابنا اللي مو معنا، واحترام تخصصهم واحترام قدراتهم والاستفادة منها. هذا اللي مفروض. لذلك أنا يعني حتى الحركة الإسلامية في الكويت كنت وما زلت أقول لهم الله يخليكم حلوا هذا الحزب، فكونا منه كله يعني زين. وحتى لما جلست مع شيخنا راشد الغنوشي في حزب النهضة في تونس، قلت الله يخليك حزب فكنا من هالحزب. ولما قعدت مع عمر البشير قلت له الله يخليك استقيل، يعني لأن أنت تحكم والناس تقول هذا حكم الإسلاميين، وشوف الفساد المالي وشوف الكذا. فالناس راح. أنا 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 شخص أؤمن بالإسلام وأحب الإسلام، ويعني بالنسبة لي واجب علي أن نقاء الإسلام وصفاء الإسلام ما حد يلمسه، حتى لو كان إخوان مسلمين ولا غير إخوان مسلمين، ما حد يلمس هذا النقاء. فأنا أعتقد أن هذه المسألة راح تتأثر بوجود أحزاب إسلامية، ولذلك الأفضل هو مشاركة الناس.
حركت علي أسألك له دكتور. كنت بغيت أقول لك، أنا بغيت أضرب لك أمثلة وأنا ما توقعت هذا الجواب صراحة، بس حاضري لك أشياء حلوة.
الحين
دكتور
تومنيرة شطار.
فدكتور هل في مبايعة؟ هل نسمعنا في مبايعة؟
شوف، البيعة في الإسلام أنواع، هي ليست في داخل الإسلام من ناحية الشرعية. كانت البيعة أنواع، في بيعة على الخلافة، في بيعة على الإسلام، دخول الإسلام مثل ما كانوا الصحابة يبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم. لما يأتي واحد يصير خليفة الناس تبايع على الخلافة. بس هل هذه هي النوعين الوحيدين؟ لا، كان في بيعات أخرى. فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم بايع 50 فقط، بس 50 واحد من الصحابة على مجموعة أمور، منهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، أن اتفق معهم أنتوا 50 لازم تكون مستواكم في السلوك بدرجة تكونوا قدوة للآخرين. طبعا هي ما قالت بهالطريقة بس هذه خلاصتها. فمن ضمن البيعة زين أنهم لا يسألون الناس شيئا، ما يطلب شيء من الناس. فسيدنا أبو بكر واحد من الذين بايعوا هذه البيعة، والحديث في الصحيح. فيوم من الأيام أيام خلافته كان راكب على بعير فسقط الصوت منه، فأناخ البعير ونزل وخذ الصوت وبعدين ركب البعير. فاللي يم الصحابة اللي كانوا يمشون قالوا يا خليفة رسول الله لو أمرتنا لأعطيناك الصوت. قال بايعت خليلي ألا أسأل الناس شيئا، ما أطلب أي شيء من أي إنسان. هذه بيعة. فالإخوان المسلمين بيعتهم هي ليست بيعة خلافة ولا بيعة ماسونية ولا بيعة على مسدس ولا يعني، لا، هي بيعة أن إحنا نبايع على أن ندعو إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يعني نتمسك بالإسلام وأن لا ننحرف عنه. يعني هذه بيعة، يعني فيسموها بيعة خاصة وليست البيعة العامة. وبعدين مع الأيام على فكرة ألغيت هذه المسألة، يعني كانت في البدايات، مع الأيام ما عادت موجودة هذه المسألة.
طيب زين دكتور، يعني راح نتكلم عن جماعة الإخوان المسلمين سياسيا شوية أكثر، لسبب أن اليوم في وصمة على الإخوان المسلمين، خاصة أبي أفهم. أنا يقال أن في مشروع، مشروع هذا مرتبط بين جماعة في تونس، جماعة في مصر، وممكن قبل الغزو مع الكويت، وكان في مشروع أكبر. هل هذا صحيح؟
لا مو صحيح. زين خلنا أشرحها باختصار. التنظيم العالمي للإخوان المسلمين هذا كيان تنسيقي، يعني أنا والله يعني علاقة الإخوان مثلا في الكويت بالإخوان في مصر أو المرشد العام للإخوان، والله 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 ما عمرنا استلمنا أمر منهم. ما نحتاج هذا، يعني احنا نعرف الكويت اكثر منهم. هو بيقول لي شو اسوي بالكويت، واحنا اصحاب عقول يعني في النهايه، ولا بيقول لي حكم شرعي، واحنا ايضا عندنا علماءنا الكبار اللي يفهمون في الشريعه. فالمساله هي ان احنا المهتمين بالاسلام كلنا ننسق عملنا مع بعضنا. يصير تنسيق في قضايا لها علاقة بالكوارث أحيانا والإغاثة، تنسيق مسألة لها علاقة مثلا بالدعوة إلى الله في الغرب ولا غيره، تأسيس العمل الإسلامي في أماكن ما كان فيها عمل إسلامي. الإخوان المسلمين أسسوا العمل الإسلامي في 88 دولة. فلما نقول عمل إسلامي قاعد نتكلم عن سياسة ولا استلموا الحكم، قاعد نتكلم عن دعوة. هذا كله يجب أن الناس تقدره وتمدحه بدل ما تهاجمه. ولا فالإعلام سوى هالة على التنظيم العالمي. ما في شيء اسمه جد ما في شيء اسمه تنظيم عالمي. هذه حقيقة المسألة، موجود على الورق صحيح، بس أنت تتكلم عن أوامر وقرارات وهيكل هرمي، لا مو موجود.
شنو قصدك موجود على الورق دكتور؟
موجود إن في شيء على الورق اسمه التنظيم العالمي للإخوان المسلمين.
تمام.
وأن في ذاك الوقت أن الناس كانت تنضم له وينسقون بينهم عملية تنسيقية. اليوم ما عادي هذا
يعني مو ما في مشروع أن يكون في دولة عربية تحت
لا. لا.
مشروع
يعني إذا, 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 إذا الناس يعني على عفو يعني أنا الحمد لله الله يكرمني أني يعني رقابتي لله سبحانه وتعالى أهم من رقابتي لك ولا لجمهورك. أنا اللي قاعد أقوله صدق.
لا أنا بس قاعد
أسأل دكتور. أنا أتكلم يعني. أنا أكلم الناس بس عشان الناس تطمئن. يمكن الناس تصدق ولا ما تصدق، تعتقد أن هذا كلام يعني فيه إيهام ولا فيه يعني غش للناس ولا خداع ولا تغطية على أمور. ما أحرار، كل واحد يقتنع بما يشاء زين. لكن إذا يقولون البينة على من ادعى واليمين احنا من أنكر.
عش حق هذه الوصمة موجودة دكتور؟ يعني ليش هذا الكلام موجود متداول؟
طبعا اساسا قلت لك اساسا موجود على الورق يعني. كان في فكره وكان في بدايات بس ما كمل هذا الامر. بعدين طبعا الاعلام المعادي للاخوان المسلمين خاصه في مصر ولا في بعض دول الخليج اليوم اعلام كبير يعني، ماكينتهم الاعلاميه كبيره وماكينه الاخوان المسلمين الاعلاميه صغيره جدا جدا. فانت لما يجيك الهجوم بهذا الحجم وانت ما عندك القدره الدافع، الان الانسان العادي اللي في الشارع يسمع 90% باتجاه ويمكن 10% باتجاه فيصدق 90%. فالناس معذورة أن تصدق مثل هذا الكلام. لكن في النهاية يعني المسألة مو الناس تهمنا، اللي يهمنا هو رضا الله سبحانه وتعالى، ويهمنا أمتنا هذه ننهض بها، ويهمنا أن بلادنا يعني نطهرها من الفساد الأخلاقي والفساد المالي والاستبداد السياسي. هذا هدفنا يعني زين. فهذه الأهداف مو معناها أن احنا أطهار ولا نخطئ وأن يعني نيتنا ما يمسها الشيطان. احنا في النهاية بشر وكلنا يصيبنا ما يصيب البشر، والواحد يخطئ ويستغفر. لكن يعني يقولون من لم يمدحك على حسن النية لم يمدحك على جميل الفعل. فالناس ما راح تنظر لأفعالنا بس يعني. احنا قاعد نقول شوفوا كتاباتنا وشوفوا تاريخنا وشوفوا لنا يعني. في النهاية هذا انا امامك وهذا صح تاريخي صح. وهذا يعني عمرك شفت مني ولا عملية إرهابية ولا عمرك شفت مني انقلاب على نظام ولا ما. في النهاية يعني هذا احنا، الناس تصدق الناس ما تصدق، المهم ان الله سبحانه وتعالى يرضى عنا.
دكتور الحين انا بس بدي افتش معك هذه الفكره اللي سبقا ودي افهمك اكثر. فانا ابي افهم من وين جت هذه الشراره، ليش اليوم في اعلام معادي للاخوان المسلمين، وين جت السالفه هذه؟
يعني انتوا قبل كنتوا هي طبيعيتي زين. انت قاعد تتكلم عن جماعه تريد ان تحارب الاستبداد السياسي. طيب في دول قائمة كلها على الاستبداد السياسي، فهم يعتبرون أن هذه جماعة خطر عليهم. هذه جماعة تريد أن تحارب الفساد المالي، والفساد المالي ضارب أطنابه في كثير من بلادنا، وهؤلاء يعتبروا هذه الجماعة خطر عليهم. هذه الجماعة تريد التحرر من التدخل الأجنبي، هذا أهدافها. في ناس أتباع للشرق والغرب. هذه الجماعة من أهدافها مواجهة صريحة مع الصهاينة، وفي عندنا ناس جماعة استسلام وتطبيع وانبطاح. ففي صدام في الأفكار، وهم يملكون المال ويملكون الإعلام، فطبعا يشوهون سمعتك لأن أنت خطر عليهم. أنت تقول لي الآن هل أنتوا فعلا خطر عليهم؟ أقول لك نعم إحنا خطر عليهم طبعا، لأن إحنا ما راح نترك مقاومة الاستبداد والفساد والصهاينة والتدخل، ما راح نتركها، لأن إحنا نعتبر أن نهضة أمتنا ما تقوم بوجود مثل هذه الأشياء، فلازم نقاومها. فهل إحنا بناء على هذا خطر عليهم؟ إحنا خطر فكري عليهم. أما قضية والله بنسوي انقلاب ولا غير، هذه أوهام يعني في الأنظمة، حتى في الدول اللي فيها استبداد، ما الإخوان المسلمين ما عندهم هذا الهدف إنه يأخذ الحكم بالقوة ولا يعني، هذا ليس من أهداف الإخوان.
تمام.
وعلى فكرة الإمام البنا يعني ذكر هذا بوضوح. شوف إذا تبي تعرف أفكار الإخوان اقرأ بس أفكار حسن البنا. الإخوان المسلمين على فكرة، بس عشان الناس، ما هي أفكار الإخوان المسلمين؟ اللي الشيء الأشياء الوحيدة التي تم اعتمادها هي كتابات حسن البنا، وكتاب واحد فقط غير حسن البنا، وهو دعاء لا قضاء للمرشد الثاني حسن الهضيبي. حتى سيد قطب أفكاره لم تعتمد، ها؟ يعني واحد يقول والله يقول سيد قطب، سيد قطب هو ليس فكر الإخوان، فكر الإخوان حسن البنا وحسن الهضيبي بس. فهذا اللي الناس تحاكمنا عليه. الآن لما ترجع لحسن البنا ستجد أن في كتاباته أن الإخوان المسلمين ضد الانقلابات، الإخوان المسلمين ضد الثورات. على فكرة احنا نعرف أن الثورات هذه هي ستعمل دمار وتعمل مصائب، لكن إذا الشعوب اختارتها احنا دائما مع الشعوب ضد الاستبداد، لكن احنا ما راح. ولكن الإخوان المسلمين مثلا في ثورة يناير، الثورة قامت يوم 25 يناير، الإخوان المسلمين انضموا لها متى؟ 28 يناير. زين، لأن يا توقف مع الاستبداد يا توقف مع الشعب، فطبعا راح نوقف مع الشعب. لكن هل إحنا اللي راح نسوي ثورة ولا انقلاب ولا؟ هذه كلها دعايات دول مستبدة وإعلام يعني معادي للإخوان.
طيب دكتور، أنت أبي أفهم التنظيم الحين داخل الكويت شوية زيادة. الحين عندنا إحنا الحركة الدستورية بالكويت، وعندنا جمعية الإصلاح بالكويت. شو الفرق بينهم؟ هم نحسهم بعض مرات نفس الشيء، بعض ما تحسهم لا، هذا شيء اجتماعي وهذا شيء
تمام.
بس احنا خلينا نتكلم بصراحه، هم نفس الفكره يعني.
شوف الاخوان المسلمين لما تاسسوا في الكويت تاسسوا بشكل رسمي على فكره، يعني الله يرحمه عبد العزيز مطوع، الله يرحمه عبد الله علي مطوع، احتكوا بحسن البنا نفسه ويابوا هذه الأفكار الإخوان، وكانت جمعية رسمية فيها كبار الناس يعني اللي معروفين في الكويت يعني ومعروفين بالدين يعني. فجمعية الإرشاد هي اللي بدت، بعدين تحولت إلى جمعية الإصلاح. في ذاك الوقت ما كان في حركة دستورية ولا غيره، والإخوان المسلمين على فكرة كان دائما يشتغلون بشكل علني في الكويت، لأن الكويت بلد الحمد لله فيها حرية وفيها انفتاح وفيها حب للدين والناس متدينة والدولة نفسها مع الدين وليست ضد الدين، فما في داعي أنت تشتغل عمل سري ولا تشتغل عمل يعني تخريبي، يعني هذا مو شغل يعني، حتى في كل الدول مو شغلك يعني، فما بالك بدولة فيها حرية مثل الكويت. فتأسس العمل بهذه البساطة. بعدين مع الأيام بدأوا الإخوان قرروا أن بحكم فكرهم أن السياسة جزء من الدين، فبدأ بعض يرشحون بعض الناس إلى العمل السياسي، وصار لهم نوابهم وصار لهم. بعدين قالوا طيب هذا النواب لازم في شيء كيان مشترك يصير لهم، فأسس شيء اسمه الحركة الدستورية. و بدأت دعوات، وأنا كنت واحد من أصحاب هذه الدعوات، لست صاحب الفضل لكن واحد من الذين كان يدعو إلى فصل هذا العمل السياسي عن العمل الدعوي. صحيح الإسلام دين شامل، بس إحنا مو نظام شامل يعني. أنا تعلمت هذه من لما كنت أدير قناة الرسالة بشكل خاص. أول ما بديت في قناة الرسالة بحكم فهمي أن الإسلام دين شامل، فسويت في قناة الرسالة طبخ وسويت رياضة وسويت فقرة أطفال ففشلنا فشل ذريع في الحكم هي المشاهدة يعني. أنت تعرف في الإعلام المقياس الوحيد أنت ناجح ولا مناجح في الإعلام هو حجم المشاهدة، فالمشاهدة كانت صفر تقريبا. فالخبراء في الإعلام في روتانا وغيرهم اللي كنت أحتك فيهم قال دكتور أنت قاعد تسوي شيء غلط، لا تحاول تصير كل شيء. قلت بس الإسلام شامل. قالوا الإسلام شامل بس أنت مو شامل. تبي تصير سوي لك قناة رياضية، سوي لك قناة طبخ، سوي لك، بس مو قناة واحدة تسوي فيها كل شيء. ما عندك الإمكانات ولا عندك الخبرة أنك تسوي هذا. نفس الفكرة في عمل الإخوان. في البداية لما كان العدد قليل وال يعني الأفكار بسيطة كانوا يسوون كل شيء، والخلطة يعني خلطة. لما بدأت المسألة تكبر فصار في دعوة رسمية أن لازم نفصل العمل السياسي، ولازم ما يصير أي عمل إلا من خلال يعني كنا في السابق نجتمع في بيت نقرأ قرآن ولا نسوي درس ولا لا هذا كله يلغى خلاص. أنت عندك جماعة، جمعية إصلاح، عندك نقابات تشترك فيها، عندك تشتغل عمل رسمي. فصارت هذه الدعوات والحمد لله تمت. اليوم تقول ليش الفرق؟ الفرق أن الحركة الحدث هذه هي عمل سياسي له كيانة، له أمانته، له قيادته، له يعني أعضاءه. على فكرة أنا لست عضو فيها يعني، ولا عمري كنت عضو فيها يعني. وفي جمعية الإصلاح، جمعية الإصلاح هذه جمعية دعوية خيرية إغاثية، وبعدين بدأت تتفرخ يعني، والتفريخ هذا بدأ يستقل يعني، فرقت جمعية الرحمة، فرقت نماء، فهذا التفريخ بدأ يصير عمل مستقل. وهذا صح أنك أنت تشتغل شغل مؤسسات متخصصة، وكل مؤسسة تدير نفسها، ما يصير أنت خلطة واحدة تحاول تدير كل شيء. فهذا هو الواقع اليوم، أن في مؤسسات متخصصة، كل مؤسسة هي مسؤولة عن نفسها. الخلطة اللي كانت في البدايات سابقا خلطة واحدة انتهت هذه، واليوم ما عاد في أي عمل إلا من خلال هذه الواجهات، وأي عمل سياسي هو فقط من خلال الحركة الدستورية. وهذا هذا الواقع وهذا النتيجة. أنا مع العمل المؤسسي، وأن كل مؤسسة تدار بتخصص، لكن المؤسسة الوحيدة اللي أنا ضدها هي العمل السياسي. ذكرت لك رأيي أن الأفضل يكون عمل مشترك مع كل من يؤيدنا بالأفكار، والأفكار اللي يجب نركز عليها أفكار قليلة جدا في العمل السياسي: حفاظ على الدستور والديمقراطية، محاربة للفساد المالي، عمل تنموي ونهضة في البلد. بس أي واحد يشاركنا بهالأفكار والقيم والأخلاق، أي واحد يشاركنا بهالأفكار نشترك معه، ليش نسوي لنا حزب بروحنا؟
صح.
فهذه هي الفكرة يعني.
جميل. زين دكتور، أنت داخل الإخوان المسلمين اللي فهمته من الأصدقاء أن أنت معارض لكثير من الأفكار،
يعني عندي أفكار عندي أفكار منحرفة.
وتعتبر معارض يعني من فترة طويلة، يقولون دائما دكتور كان يعارض الجماعة في الرأي السائد، خلينا نقول. ممكن تذكر لي شنو يعني، خلي القصص شيء من القصص يعني، وليش كنت تعارضهم يعني؟
يعني شوف، طبعا أول شيء قبل ما أتكلم عن هذا الجانب، الإخوان المسلمين هم اللي ربوني، وجمعية الإصلاح لها فضل علي، وهؤلاء يعني لولاهم يمكن الإنسان يكون شيء ثاني، فما أنسى أبدا فضلهم علي. ويعني هذا الفضل نذكره حتى في دعائنا لهم عند الله عز وجل. الآن إحنا كبشر نفهم الإسلام بطرق مختلفة. الإسلام يعني الإسلام مو خط مستقيم، ها؟ هذا من المفاهيم الرئيسية اللي لازم نأسسها لجمهورك وللإخوان المسلمين وللسلفيين ولكل الناس. الإسلام ليس خط، لأن لو اعتبرنا الإسلام خط، أي نقطة يمين الخط أو يسار الخط هي انحراف. ما هو الإسلام؟ الإسلام تيار مثل نهر، صحيح له ضفة يمين وضفة يسار، في تطرف وفي تفريط يخرج به الإنسان عن الإسلام، لكن هو داخل هذا النهر في آلاف الخطوط، وفي خطوط أقرب لليمين تشدد، وفي خطوط أقرب لليسار اللي هو اللين والسعة. أبو جعفر المنصور الخليفة العباسي الثاني كان من أكبر العلماء على فكرة، يوازي الإمام مالك في العلم، ها؟ وهو فلما استلم الحكم خلاص انشغل بالحكم عن العلم، فاستدعى الإمام مالك والتقى معه، قال يا إمام إنه لم يبق من أهل العلم إلا أنا وأنت، يعني قيادات العلمية أنا وأنت، وأنا قد شغلني ما ترى، يعني الخلافة، فاكتب كتابا وطئ به العلم للناس. فكتب كتاب الموطأ، أول كتاب في الحديث قبل البخاري وقبل مسلم قبل كل الأحاديث، أول كتاب بإيحاء من من؟ من أبو جعفر المنصور. بعدين إيش قال له؟ وهذا الشاهد وفي إجابة على سؤالك، ما نسيت سؤالك، قال له فاكتب كتابا وطئ به العلم للناس، سهل به العلم للناس، وتجنب فيه تشدد ابن عمر. ابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان يميل للتشدد، وتساهل ابن عباس، أفكاره الفقهية فيها تساهل شديد، وشذوذ ابن مسعود، مرة يمين مرة يسار. زين اكتب كتاب وسطي. فكتب الموطأ، والموطأ هو أهم كتاب في المذهب المالكي اللي هو مذهب أهل الكويت. أنا درست الفقه على المذاهب الأربعة، شفت أن المذهب المالكي مذهب وسطي، والشافعي كذلك الحقيقة مذهب وسطي. الحنفي يميلون إلى اللين أكثر، الحنابلة يميلون إلى التشدد أكثر، بس هذا بشكل عام. الآن خذ هذه الأفكار وطبقها على الإخوان المسلمين. إخوان المسلمين حركة ديمقراطية ما فيها حاكم مدى الحياة، ولا فيها يعني قرار ونفذ ثم ناقش، هذا جيش، هذا مو الإخوان ما يشتغلون بالطريقة هذه. فمن حق كل إنسان يعبر عن آراءه، ونختلف ونختلف بشدة ونظل حبايب، يعني عندنا هذا الاستعداد وعندنا هذه المنهجية. في واحد من الأخوة اشتغلت معاه 8 سنوات، في 8 سنوات يا فيصل، 8 سنوات لم أتفق معاه إلا على 3 مرات رأي في 8 سنوات، وأحبه جدا وأحبه جدا إلى اليوم. تسألني عن اختلافي معه قائم إلى اليوم طبعا. فالإخوان المسلمين عندهم هذه الأريحية. فأنا حكم مشاركتي في القيادة نفسها يعني كنت أقول آرائي، فمن ضمن آرائي فصل العمل السياسي، من ضمن آرائي أن ممنوع أي عمل إلا من خلال واجهات الدولة الرسمية، من أفكاري أن المرأة يجب أن تشارك في نفس المجلس ونفس قيادة العمل، ما يصير حركة نسائية بروح وحركة رجالية بروح. هذه الإخوان المسلمين حتى الآن ما وصلوا لها، لكن هذه من أفكاري. طبعا المرأة تشارك في الانتخابات وتشارك في القيادة، ومن حقها تقود الدولة وتصير خليفة حتى. زين من يعني هذا من ضمن الأفكار، من ضمن الأفكار اللي ذكرتها لك إني أنا ضد إن الحزب الإسلامي يكون يعني هو واجهتنا السياسية، وإنما نشترك مع الآخرين وغيرها. يعني هذه بعض أفكاري يعني. فالإخوان المسلمين فيهم مزية شديدة، إن أنت ممكن تختلف معهم في اختلافات رئيسية مثل هذه وتظل معاهم حتى في قيادتهم يعني. زين ما فإذا بتسميها معارضة سميها معارضة، لكن أنا أسميها جماعة ديمقراطية.
زين اشرح لي دكتور القيادة، أنت ذكرت القيادة أكثر من مرة، شلون طبيعة القيادة، الهيكل الشكل العام؟
هذا كله انتهى يعني. في البدايات كان في قيادة تقود العمل، وهي التي في نهاية أي عمل منظم طبيعي يحتاج قيادة يعني. فكان في قيادة يتم انتخابها من المنظمين للإخوان. بعدين مع الأيام انتهت هذه المسألة.
اليوم ما في؟
اليوم ما في، لا. اللي موجود اليوم أن في مؤسسات رسمية مثل جمعية الإصلاح. من الذي ينتخب قيادتها؟
أعضاء جمعية،
أعضاء رسميين مسجلين في الدولة في جمعية الإصلاح، واللي يقود العمل الخيري كذلك أعضاء، واللي يقود النقابات ولا العمل الطلابي ولا كل، خلاص مؤسسات. والعمل السياسي في أعضاء ولا أمانته المنتخبة. فصار العمل، وهذا الصح، أن عمل رسمي من خلال مؤسسات دولة وليس أي عمل غير رسمي. فهذه فتعرف أنت الجماعات والدول حتى تبدأ في البداية هشة وتبدأ هلامية، مع الأيام تتنظم ومع الأيام تتمأسس. زين فهي الأخوان مروا بهذه التجربة، فانتهت هذه المسائل كلها يعني، صار التاريخ الآن العمل كله عمل مؤسسي والحمد لله.
سيد دكتور، من الأشياء اللي أنت طلعت فيها في وقت مبكر وغيرتها في قناة الرسالة، أن أنت أدخلت الموسيقى في وقت كان في تشدد على فكرة الموسيقى. زين ممكن تشرح لي هذه الفكرة وقتها وليش يعني انت دخلتها؟
طبعا انا كنت احرم الموسيقى يعني. زين
انت كنت تحرم قبل؟
اي انا احرم الموسيقى، وحتى في بيتي ما حد يسمع موسيقى. بعدين لما دخلت في يعني احتكاكي مع العلماء الكبار اللي كانوا يزورونا في امريكا، وبديت ايضا اشوف الادله. لحظه شويه، ما في تحريم بالطريقه اللي هما يعني ذكروها. اول شيء كل الاحاديث كلها اللي تحرم الموسيقى كلها ضعيفه، ما في الا حديث واحد صحيح بس، ويصب في اذنيه الانك يوم القيامه، كلها حديث ضعيفه هذه. فاحنا ديننا ما يقوم على الضعيف، يقوم على الذي وصلنا بالسند عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الوحيد هو يأتي زمان على أمتي يستحلون فيه الحرة اللي هو الزنا والحريرة والخمرة والمعازف، وهذا هو الحديث الرئيسي الذي يستند به من يحرم الموسيقى. فأذكر مرة لما أسست قناة الرسالة ودخلت فيها الموسيقى، فزارني 5 من أصحابي.
بس كان في دليل، آسف دكتور، قبل ما ندش في الغد، بس كان في دليل واضح إن يعني والمعازف.
مو أنا بتكلم عنه.
أوكي.
زين. فزاروني 5 من علماء السعودية وأصدقاء يعني شخصيين. فقال إحنا جايين نناقشك، أنت الحين دخلت لنا شغلة جديدة في العمل الإعلامي الإسلامي. طبعا في كان اقرأ قبلنا يعني يسوونها، بس إحنا يعني دخلناها بقوة يعني. فقالوا أنت قلت لهم طيب أنا بناقشكم بس أمرين، أول شيء ناخذ الحديث وبعدين ناخذ أنا إيش قاعد أسوي. أما الحديث فيقول يأتي زمان يستحلون يعني شيء حرام يصبح حلال، الحرة اللي هو الزنا وهو واضح، والحرير. فيصل الحرير حرام
وفق
على كل المذاهب؟ هل الحرير حرام على النساء؟
على النساء لا،
مو حرام، صح؟ إيه؟ إذن الحرمة خاصة وليس حرمة عامة، صح؟
صح.
الزنا حرمة عامة،
صح؟
هذه حرمة خاصة،
صح؟
طيب المعازف هل هو حرمة خاصة ولا عامة؟ فالحديث ما يشير، تمام؟ الحديث نفسه ما يشير أن حرمة خاصة، لأن الحديث نفسه في أحد عناصره أن في حرمة خاصة،
صح؟
صح؟
صح.
فالمعازف نظر لها بعض العلماء مثل ابن حزم وغيره أن هذه حرمة خاصة، هذه ليست حرمة عامة، وقال أن الحرمة لما تجتمع هذه الأمور مع بعضها. يأتي زمان تصير في مجالس هي مجالس فساد، مجالس خمر وفساد ونساء وزنا ومعازف، فهذا رأي ابن حزم. فالحديث نفسه صار عليه كلام أنه هو هل هو تحريم عام ولا تحريم خاص حسب استعمالها. فصار القناعة اللي عندي أن المعازف هي أداة، استعملتها في الخير فهي خير، واستعملتها في مجلس فساد فهي تصبح حرام. فيستحلها الناس بالحرام، إذا أثارت الشهوات فهي حرام، إذا أثارت الوطنية وأثارت القيم فهي واجب حتى. هذا بعدين قلت لهم شغلة ثانية، أنا ما في قناة الرسالة أنا أسستها منهجية واضحة جدا، أنا مو جاي أخاطب المتدينين، ليس الهدف من قناة الرسالة أني أخاطب إنسان متدين، هذا فيه لا قنواته ولا كتبه ولا علماء، أنا جاي أخاطب الإنسان اللي دينه نص نص، اللي أحيانا يلتزم أحيانا ما يلتزم، اللي يصلي أحيانا أحيانا ما يصلي، وهو معظم الناس الأغلبية، أنا جاي أخاطب هؤلاء. الآن اعتبروا أن المعازف هذه فيها شبهة، فقالوا طبعا فيها شبهة. قلت تمام، شايكم نتفق أنا وياكم أني أنا أطلع الناس من الحرام إلى الشبهة، وأنتوا طلعوهم من الشبهة للحلال، ولا أنت تبيني أسوي كل شيء وأنت قاعد بس تنتقدني؟ فهي منهجيات. زين، أنت إيش قاعد تسوي في الناس؟ أنا أذكر بس مثال، يعني أذكر أن جاتنا واحدة في أمريكا، أنا كنت يعني خطيب المسجد وإمام المسجد وقائد يعني قائد المسجد، مسجدنا من المساجد الرئيسية كان في أمريكا. فجاتنا واحدة أمريكية تبي تسلم، بس كان عندها مشكلة كبيرة، زوجها رافض أنه يسلم. فسألت، ما سألتني، فسألت قالوا ما يصير إذا أسلمتي لازم
تنفصلين
عنه. قالت ما أبي أنفصل عن زوجي وأهدم أسرتي وأولادي أحبه وزوجي. فالشباب فأنا وصلني الخبر، قلت ناديته لا 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 انقلج الكلام، طبعا تسلمين تقعدين مع زوجك. فيوني قالوا لي بس قاعد ترتكب حرام. ترتكب حرام؟ خلينا نعتبر أنه ترتكب حرام ولا تكفر؟ الدين له أولويات، الدين له منهجيات، الدين مو بس قرارات، الدين فيه حكمة. فهذا الفلسفة، اعتبرها زانية، زانية مع منه، زانية مع زوجها يعني شل العقلية هذه زين. وبعدين طبعا في آراء فقهية تسمح بهذا أصلا يعني اللي أنتم ما تعرفونه، بس في النهاية حتى لو ما في حكم فقهي، حتى لو قاعد ترتكب حرام، بس المعادلة بسيطة جدا، حرام ولا كفر. فلما نتعامل بالدين بهذا الوعي، يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما. أيسرهما على منه؟ مو على نفسه، أيسرهم على الناس. لما كان يدير نفسه كان يدير نفسه بحزم وتشدد ويأخذ نفسه بالعزيمة، لكن لما كان يدير الناس كان يدير الناس برحمة وشفقة وتيسير. هذا الخلط بين كيف ندير أنفسنا وندير الناس لازم نعدله في أذهان الدعاة.
واضح. توقع دكتور راح يصير في قيادات للإخوان من النساء
طبعا
المستقبل؟
طبعا طبعا أكيد، لأنها تمت
مسألة
تمت يعني العفو يعني الكويت وكم دولة في هذا الجانب متخلفين عن العمل الإسلامي والإخواني في العالم. زين يعني زينب الغزالي كان من قيادات الإخوان في مصر، أنا احتكيت بقيادات الإخوان في المغرب، فتكلم عن يعني أنا جالس الجلسة معهم القيادة العليا للعمل الإسلامي في المغرب، ثلاثة نساء جالسين معنا في القيادة نفسها مو جلسة بروحهم. فيعني لا طبعا الدنيا تغيرت، يعني ماليزيا غيرها، يعني اللي كان يقود الحزب الإسلامي في حزب العدالة في ماليزيا، مو حزب الإسلامي، حزب العدالة، لما كان أنور إبراهيم في السجن كانت وان عزيزة زوجة أنور إبراهيم. فالدنيا تغيرت والإسلاميين قبلوا أن المرأة تشترك. إحنا في الخليج بالذات بحكم العادات والتقاليد إلى الآن ما تقبلناها، بس مع الأيام راح نتقبلها.
توقع هذا راح ينحسب على الإخوان مثل ما قلت دكتور، إن في ناس ممكن تقول والله هذا المأخذ اللي عليهم إن اليوم في آراء معينة ويستندون على أمور شرعية، بعدين مع الوقت تتغير. مثل اليوم ممكن يقولون يحرمون أشياء إنه ما يجوز، فاهم قصدي؟ يعني حتى مع المصعيد السياسي
مرة واحد يقول لي دكتور أنا قبل سنتين سمعت منك أفكار غير هذه الأفكار، أخاف بعد سنتين أشوفك وأسمع منك أفكار غير اللي قاعد تقولها اليوم. قلت له والله والله أوعدك ها أني بعد سنتين راح أقول أفكار غير أفكاري هذه. ليه أنت ما تبيني أتطور؟ ما تبيني أتغير؟ ما تبيني أفهم؟ طيب يعني أنا الآن ما زلت طالب علم، وفي أثناء طلبي للعلم أكتشف أشياء جديدة في الدين. أنا ما أعرف كل الدين، ما أعرف كل الأحكام، ما أعرف كل الفقه، ما أعرف كل الآراء العقائدية، ما أعرفها. فكل ما تعمقت أشوف أشياء جديدة، لما أشوف أشياء جديدة أبدأ أفكاري تتغير فأطرح الأفكار الجديدة. والإمام الشافعي وهو من الأئمة الأربعة الكبار شو يقول لك؟ يقول لك مذهب العراقي ومذهب المصري. ليش؟ لأن لما كان في العراق كان عنده آراء فقهية، لما راح مصر غير آراء الفقهية. وذاك لما أي واحد يدرس الفقه الشافعي يرى يقول لك هذا في الفقه العراقي ولا المصري عند الشافعي، الشافعي غير آراءه. فتغيير الآراء هذه مسألة جميلة تدل على استعداد الإنسان للتطور وللإبداع وللوعي ولتقبل الرأي الآخر ولتقبل التغيير، ولا المطلوب الإنسان يكون جامد بحكم أنه تمسك برأيه. إيش هذا تمسك برأيه؟ هذه تخلف، هذا ما هو تقدم.
علش ناس يشوفونه ضعف أن اللي يغير رأيه يعني الموجود عند السائد عندنا؟ يعني
لأن لازم نفهم الناس أن هم غلط. زين أن الإنسان يغير رأيه هذا شيء جميل مو شيء غلط، بشرط أنه يغير رأيه لشيء فيه دليل، عنده دليل عليه، مو بسبب الهوى، مو بسبب الشهوة. فإنسان إذا يعني افترض أن أنا عندي آراء اليوم، وبعدين مثلا أنا كنت أرى أن اللحية لازم تكون طويلة، أنا شخصيا وكانت لحيتي فعلا، بعدين بالأدلة الشرعية اكتشفت أنه شيء ثاني. هل المطلوب أتمسك بالشيء الغلط؟ فالاستعداد لتبني شيء جديد وتبني الدليل والبرهان وحتى التطوير والإبداع هذا شيء جميل، ليش نحاربه؟ احنا لازم نحارب الجمود ونحارب التمسك بالرأي بحكم أن يعني هذا رأي السابق. شنو رأي السابق؟ شنو قيمته؟ في النهاية أنا وأنت يا فيصل وكل المشاهدين وعلمائنا كله إحنا بشر، وإحنا كبشر نتعلم باستمرار ونتطور باستمرار ونتغير باستمرار، فالجمود هو السيء. فأنا من عشاق الإبداع، كل شركاتي سميتها الإبداع على فكرة. ففي النهاية خلينا نشجع الإبداع ولا نشجع الجمود.
واضح دكتور. أنت ذكرت من الأشياء الرئيسية اللي موجودة العناصر المشتركة في الإخوان المسلمين أن ضد التدخل الأجنبي.
طبعا.
إنزين لما تتكلم عن التدخل الأجنبي وتوقع أنت عارف وين رايح السؤال فيما يخص غزو العراق على الكويت في 1990. ووقتها كانت جماعة الإخوان المسلمين مثل أي جماعة ثانية وقتها مثل القوميين العرب هم كانوا ضد التدخل الأجنبي.
نعم.
شنو كان الوضع بين الجماعة في الكويت مع الجماعة اللي موجودة في العالم العربي؟ أبي تشرح لي دكتور شنو اللي صار.
لا لا يعني المسألة جدا بسيطة. في فكر وفي واقع. تمام. مو دائما يلتقون. يعني أحيانا نحن نتبنى أفكار هي مثالية. في الواقع ما يمكن تطبيقها. في واقع معين لا يمكن تطبيقها. لما صار الغزو العراقي للكويت طبعا هذه جريمة كبيرة. والكويتيين كلهم وأنا واحد منهم يعني كنا حاربناها. وعلى فكرة يعني أنا مؤسس للهيئة العالمية للتضامن مع الكويت اللي هي كانت واحدة من أهم الهيئات اللي اشتغلت من أول يوم للعمل الكويتي. وأول مؤتمر أول مؤتمر في العالم كله ضد الغزو أنا اللي أسسته وأنا اللي أدرته في 30/8/90 وسويناه في واشنطن. مو السفارة سويته ولا العلمانيين سووه. أنا اللي أسسته أنا اللي أدرته والأشرطة موجودة. يعني في بعض الناس يدعون إنهم سووا مو صحيح. يعني أنا اللي افتتحت أنا اللي أدرته أنا اللي اخترت المحاضرين يعني أنا اللي اخترت الفندق أنا اللي اتفقت وياهم أنا اللي سويت العقود كذا. فالنهاية لا أحد يشكك في وطنيتنا ولا أحد يزايد على الثاني. فغزو العراق الكويت جريمة في حق الكويت وجريمة في حق الإسلام لأن العمل الإسلامي خسر خسارة هائلة بسبب دولة دكتاتورية تحتل الكويت اللي هي دولة ديمقراطية حرة ومن أفضل الدول في دعم العمل الإسلامي. فإحنا خسرنا خسارة كبيرة. فمن كل النواحي إحنا ضد الغزو. الآن شلون تتحرر الكويت؟ طبعا أي واحد صاحب عقل يعرف أن الكويت ما يمكن تتحرر بالقوات العربية. يعني
ليش دكتور؟
لأنه ما عندها القوة.
يعني مصر عندها قوة.
مصر بتجيب قواتها كلها بالكويت عشان تحارب العراق ما راح تسويها. طيب يعني وبعدين احنا يعني لا ناحية عملية ولا ناحية حتى سياسية هذا ممكن يصير. أمريكا بكل قوتها كم طولت عشان تقدر تحرر الكويت. فمن الناحية المثالية لازم نكون ضد أي تدخل أجنبي في بلادنا. فالإخوان المسلمين في العالم كانوا يطرحون أمرين احنا ضد الاحتلال الكويت وضد التدخل الأجنبي. وأنا على فكرة هذا كان رأيي أنا ضد احتلال الكويت وضد التدخل الأجنبي. الكويتيين اعتبروا أن هذا كانها دعوة لعدم تحرير الكويت. لا هي مو دعوة لعدم تحرير الكويت. الدعوة كانت لتحرير الكويت وإحنا مستعدين حتى ننزل بنقاتل من أجل تحرير الكويت ما عندنا مشكلة. بس تقول لي هل أنت تؤيد التدخل الأجنبي في بلادنا؟ أقول لك لا. الآن تسألني كإنسان عاقل هل يمكن إخراج العراق من الكويت بدون القوات العالمية؟ الجواب لا. يعني في واقع أن هذا غير ممكن إلا بهالقوات العالمية. فأنت قاعد تقول للناس أنتوا رأيكم المثالي الغوا عشان الرأي الواقعي؟ لا. أقبل من هؤلاء وأقبل مني أن إحنا نسوي الاثنين في نفس الوقت. إحنا ضد التدخل ومع تحرير الكويت. هذه المسألة اللي بعض الناس اعتبروها شبهة. لا هي ليست شبهة. هي مبدأ رئيسي ان احنا ضد الاستبداد احنا ضد الصهيونية احنا ضد التدخل الاجنبي ضد الفساد المالي ضد الفساد هذه مبادئ بالنسبة لنا. وما تقول لي يوم من الايام تعال تنازل عنها لكن تقول لي والله واقعيا ايش نقدر نسوي؟ ما في حل كان الا التحالف العالمي اللي طلع العراق من الكويت.
وانت كنت دكتور من اشد مؤيدي الغزو للدخول الامريكي للعراق يعني في 2003 ولا ما كنت مؤيد؟
لا شوف في مثالية وفي واقع. جاوبتك.
إيه؟
أنا ضد وجود الأجنبي في أي بلد من بلادنا
صح.
وضد عودة الاستعمار لا للكويت ولا للعراق. زين لكن تقول لي شو الحل؟ ما في حل.
حتى في 2003 نفس الفكرة.
نفس يعني. الفكرة طبعا. زين ما في حل إلا يعني في النهاية هذا التدخل وإزالة صدام حسين كان مبدأ. أنا كنت أتمنى كنت إنه يكملون يدخلون سوريا ويشيلون بشار بعد. يعني مو يكتفون بأن يشيلون صدام، لأن هؤلاء الدكتاتوريين من يشيلهم يعني. وشفنا بشار سوى في بلده لأن ما حد شاله وما حد يقدر يشيله في النهاية. من يقدر يشيله يعني؟ فالقوة العالمية هذه في النهاية واقع، بس من ناحية المبدأ أنا ضد التدخل الأجنبي في أي مكان.
عجيب. إنزين واضح دكتور. الحين بنتكلم عن يعني حتى آخر ملف ودي أفتحه معك.
أكيد آخر ملف.
آخر ملف إيه دكتور.
أحلف.
لا تسمح لي دكتور.
لا طبعاً مفتوح. أنا بالنسبة لي الوقت كله مفتوح لك.
سلمك. أخاف تعب دكتور.
لا ما تعب شباب الحمد لله.
الله يحفظك. سلمك. الحين بنتكلم عن الربيع العربي دكتور.
أي نعم.
لأن إحنا ندري إن أنا أتابعك وأنا صغير وقت الجامعة، وأدري أنك محاضراتك كانت كلها ما شاء الله ممتلئة، واستقبالك في الدول العربية كان مفتوح وحافل. بعدين لما دش الربيع العربي صار في تضييق عليك دكتور
طبعاً.
إعلاميا اجتماعيا وحتى في دول اليوم مانعتك من دخولها.
صحيح.
فأنا بيفهم شو اللي صار في الربيع العربي دكتور اللي غير الموازين هذه كلها وصار في حرب ضدك يعني.
لا مو قضية ضدي يعني. أول شيء طارق سويدان ما أسس الربيع العربي، ما أدار الربيع العربي، ما حرك الربيع العربي. زين أنا أيدت الربيع العربي زين بسبب مبدأ ذكرته لك.
أي.
في مبادئ أنا أنطلق منها، واحدة منها أن إحنا ضد الاستبداد. هذا واحدة من المبادئ. أمتنا لا يمكن أن تنهض ونوقف التخلف اللي 400 سنة إلا بإلغاء الاستبداد. ما دام في استبداد ما تنهض الأمة. فهذا مبدأ بالنسبة لي. الآن هذا الاستبداد شلون يزول؟ هذا له طرق. احنا نفضل الطريق الديمقراطي انه يزول بالاغلبيه الشعبيه بالضغط الشعبي كما تغير في انجلترا مثلا، مو ثوره، ضغط. فعندك طرق. حتى الغرب عاشت هذه الطرق. انجلترا بالضغط الشعبي على الملك تنازل عن صلاحياته، ومع الايام صار اليزابيث ولا هذا صار ريتشارد صار صوره بس. فهذا التغيير اللي صار في بريطانيا. بينما فرنسا ثلاث ثورات دموية واستمرت بين الديمقراطية وبين الملكية صراع 88 سنة، ثم استقرت على واحدة من يعني ما يعتبروها قمة الديمقراطيات في العالم. إذن تغيير هذه الأنظمة، إحنا ضد الانقلاب وضد الثورة حتى، ما نتمناها لأن فيها تدمير، ونتمنى الطريق الديمقراطي. لكن إذا في مستبدين حتى الديمقراطية، لخلي الديمقراطية حتى ناس تبي طالب بأكل يقمعهم، مع ذلك أنا ضد أن نحرك ثورات. لكن لو تحركت ثورة من الناس حركوا ثورة. الآن تريدني أنا كصاحب تأثير مثل ما تفضلت أقف متفرج؟ عيب. الناس تنظر إلي وتنتظر رأيي، وأنا بالنسبة لبعض الشباب قدوة، والقدوات لا يجوز لهم الرخص. هذه مبدأ رئيسي. إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، يقول شيء وقلبه شيء، هذا يجوز للضعاف. بس الإنسان الذي يقتدى به ما يجوز لهذا. لازم، لأنه يلبس الأمور على الناس. الناس ما تعرف حقيقة الرأي الديني ما هو. فأنا ما كان عندي خيار إني أسكت، وما عندي خيار إني ما أيد هذه الثورات. فأيتها في كل مكان. الناس من حقها أن تحكم بقرارها، بكرامتها، بعزتها، وتمنع الاستبداد وتمنع الفساد. فهذا التأييد. الثورات التي لم تنجح طبعا المستبدين لما رجعوا، أي واحد أيد الثورات، مو بس أنا، أي واحد أيد الثورات يعني ضيقوا عليه. طبعا أنا بالنسبة لي التضييق اللي صار علي بسيط جدا.
شلون؟
يعني يمنعني من دخول البلد، أشياء بسيطة يعني. يقدر يمنع أفكاري؟ ما في، الفكر لا يمكن منعه. العفو، لما أروح أسوي محاضرة في بلد أنا ممنوع فيها كم بيحضر؟ 5000. الحين أنا لما أكتب تغريدة خلال ساعة 100,000. يعني الفكر لا يمكن إيقافه. أنا ما أصابني شيء بالمقارنة مع الناس اللي صار لهم 10 سنين في السجن، صح؟ يعني دعاة وعلماء وكذا في كذا بلد منها دول الخليج، 10 سنين في السجن إلى درجة أن بعض الناس نسوهم، لكن ما نسيناهم. فواحد يقول لي والله صار عليك تضييق ولا صار، أول شيء ما في يعني كلمة الحق لها ثمن، والإنسان اللي يؤمن بالحق لازم يتحمل هذا الثمن. والشيء الثاني الحمد لله إحنا ما أصابنا شيء، والحمد لله الحمد لله الحمد لله أني كويتي. زين، لأن الكويت الواحد يقدر يتكلم ويتحرك، وبلد حرية وبلد فيها قانون وفيها مؤسسات وفيها كرامة وفيها دستور. فبسبب أني بهذا الوضع كان علي واجب أني أقول، لأن أقدر أقول، بينما الآخرين لو قال يطير رأسه ولا حتى أهله يضايقون عليهم مثل ما حدث فعلا. فكان واجب علي يا فيصل أني أؤيد هذه الثورات. يبقى التضييق اللي صار بعدها يعني شيء صغير، الحمد لله ما استسلمنا، وما راح نتنازل عن مبادئنا، ولا راح نأيد استبداد من أجل أنه يرضون علينا. يعني لا، رضا الله عز وجل وحقوق الشعوب بالنسبة لنا أولى.
دكتور، أنت ما كنت مؤيد فكرة خوض الإخوان المسلمين في مصر بعد الثورة اللي صارت في مصر
للحكم؟
للحكم
لا لا، طبعا أنا ضد الحكم، ضد أنه يستلمون الحكم. وأنا رحت سافرت لهم، يعني الثورة صارت في يناير، أنا رحت في شهر 4. قلت اسمعوا والله أفهم بالتحليل، أنا كاتب 70 خطة استراتيجية، مؤلف كتابين في التخطيط الاستراتيجي. الحكم سيأتيكم، إياكم تأخذوه، لأن راح تتورطون وراح تورطون كل العمل الإسلامي معاكم. في ذاك الوقت إذا ترجع للتاريخ، فعلا الإخوان كانوا قرروا أن ما يأخذون الحكم. هذا كلام في شهر 4 وأعلنوها، ما نبي ندخل في الحكم. بعدين هم غيروا رأيهم، وهذا من الأخطاء الرئيسية اللي وقع فيها الإخوان في مصر، وادخلوا الحكم. فسواء ترشيح خيرة الشاطر في البداية وبعدين ترشيح مرسي، أنا بالنسبة لي كله خطأ. ما أشوف، مو بس الإخوان، أي شخص أي جهة تحكم بعد ثورة أو حرب ما تنجح. أي جهة، تشرشل بطل العالم، يعني لولا الصمود اللي صمد تشرشل كان الحين العالم اللغة الرئيسية فيه الألمانية مو إنجليزية. تشرشل بعد الحرب العالمية الثانية مترشح وما فاز، وهو تشرشل. فمن الخطأ أن أحد يتوقع ينجح بعد ثورة أو حرب. ليش؟ الناس توقعاتها عالية، وانت امكاناتك محدوده، والتركه اللي استلمتها مصيبه، فما تقدر بالتركه الثقيله اللي عندك وبالامكانات المحدوده انك تواجه توقعات الناس، فراح تفشل. فالحل ان انت تخليه حكم للشعب، مو جهه تتولاه. فهذا من الاخطاء اللي وقع فيها الاخوان المسلمين، خطا رئيسي.
نعم دكتور، ما يعني انت مشيت في حقل الغام يعني في وقت بعد الربيع العربي
حلو والله، حلو ترى يعني حلو انك تمشي بالالغام يعني.
فشنو كان شعورك؟
متعه يعني.
يعني انت كانت في انظمه، انت كانت قاعد تحاربك يعني
طبعا،
وانت بنهايه شخص ما عندك الامكانيات اللي موجوده عندهم
طبعا.
شنو كان يعني، حدثني عن اول شيء نفسيتك بشكل عام. اثنين، ابي اعرف عمليا شنو واجهت، ابي اشياء انا يمكن ما ندري عنها وما قاعد نشوفها.
لا الحمد لله ما في شيء رئيسي يعني، بس أول شيء أنت تسأل عن شعور. جد 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 أنا كنت مستمتع وما زلت
مستمتع.
مستمتع يعني. شوف، أنا من الناس اللي عقلي يحكم عاطفتي، وعندي كل شيء لازم يحكم بالعقل، كل شيء بما فيها عواطف الإنسان والنفسية. يعني بنا عندنا مشاعر، عندنا أحاسيس، بس ما تتحكم فينا. أنا بالنسبة لي إنسان العاطفي هو اللي يتحكم في مشاعره. فأنا ما من النوع اللي الحمد لله ما يعني، حتى مرة واحد يسألني يقول أنت ما عندك أي مشاعر؟ قلت له لا عندي، بس أتحكم فيها. زين، اللي ما عنده مشاعر هذا إنسان بليد. فأنا فعلا كنت مستمتع وما زلت على فكرة مستمتع. يعني أنا لما أقول كلمة تزعج طاغية أستمتع. زين، وبعدين لما أقول كلمة حق عند سلطان جائر، زين طب ايش بيسوي فيني؟ يعني حتى لو قتلني هذا سيد الشهداء، مو كذي الحديث يقول؟ سيد الشهداء حمزة ورجل وقف أمام إمام ظالم فأمره ونهاه فقتله. يعني لو صلت القتل ما عند سيد الشهداء مو شهيد، فما عندي مشكلة الحمد لله. لكن تسألني ما هو الأذى العملي، ما في أذى عملي الحمد لله. يعني الأذى أن من يعني فقدت قناة الرسالة وكنت أديرها، وتضييق على دخول مجموعة من الدول بس، والباقي ما زلت الحمد لله ما زلت أتحرك وما زلت أنشر وما زلت يعني كتبي في ازدياد مستمر، برامجي الإعلامية صحيح هذا من التضييق أن سكروا علي القنوات، بس كان خيرة لأن استبدلتها بالسوشيال ميديا. يعني قبل الربيع العربي كان عدد المتابعين لي في فيسبوك وتويتر كانوا 1.5 مليون، الحين 18 مليون، كانت خيرة بالنسبة لي. عفوا لو ظليت في قناة الرسالة كم واحد بيشوفني؟ مليون مليونين. اليوم عندنا أدوات أقوى، فصحيح أنا فقدت أدوات لكن كسبت أدوات أخرى، صحيح منعت من بلاد لكن أفكاري قاعد توصل، صحيح دوراتي ومحاضراتي منعت لكن الله سبحانه وتعالى أبدلنا إياها بزوم. زين، فما بالنسبة لي جد يعني والله ما هو تمثيل ولا يعني كما يقول العرب تجلد، لا أنا فعلا مستمتع والحمد لله فعلا سعيد ومشاعري دائما مرتاحة. ويعني في بعض الناس يمكن نفسيتهم تلقى لما يقعد بروحه يتضايق ولا يتألم، ما عندي كل هذا، ما عندي الحمد لله.
قناة الرسالة مثلا تم الاستغناء عن الدكتور طارق السويدان لسبب ان انت تنتمي لجماعة الاخوان المسلمين؟
نعم طبعا،
هذه الفكرة.
اي بس هو شوف جد يعني سمو الامير الوليد انا اشتغلت معه 8 سنوات وهو يعني فريد صراحة، يعني زي مع اختلافي معه لكن رجل فريد وتعلمت منه كثير.
شنو تعلمت منه؟
تعلمت منه الإدارة، تعلمت منه إدارة المال، تعلمت منه طريقة تفكير، تعلمت منه كيف يتعامل مع الأقوياء، تعلمت منه وايد. وزين يعني رجل فعلا فريد، لكن سمو الأمير الوليد عنده مصالح، فمن مصالحه أنه عنده مصالح كبيرة مثلا في مصر، وجود شخص مثلي يشتغل وياه سيؤثر على مصالحه لما حكموا العسكر زين والانقلاب صار، فسيخسر. فسويدان ولا مصالحه؟ يعني انا انسان ايضا اقدر انه هو لا، اما انه هو فصلني لانه يعرف اني او عرف اكتشف اني من الاخوان المسلمين، والله انا من اول يوم قايل له انا عبء عليك اذا اخذتني في قناه الرساله. قال لي ليش؟ قلت له انا قياده حركه اسلاميه مجايك من الشارع، انا عبء عليك. فضحك قال حتى انا عب عليك. قلت له اي صحيح روتانا مشاكله راح تنصبغ فيني، فاحنا احنا احنا اقوياء نفهم بعض ونحترم بعض ولنا كل واحد خصوصياته ولنا اشياء مشتركه. فحتى لما فصلني من قناه الرساله قدرت انا هذا، لان في النهايه رجل لازم يهتم بمصالحه وهو في النهايه بزنس مان. طيب فهو فهذا الفصل بالنسبه لي إذا ترجع ردة فعلي عليه شنو كان؟
ما أدري.
ردة فعلي روح ارجع للتاريخ، في نفس اليوم نزلت تغريدة نزلت في الصحف ونزلت في البي بي سي وغيره، قلت أشكر سمو الأمير على الفرصة التي أعطاني إياها لقيادة قناة الرسالة ووصولها إلى هذه المرتبة من النجاح، وأتمنى أن يستمروا في نجاحهم. بس هذا فعلا أنا أشكره على هذه الفرصة، أعطاني فرصة تاريخية بالنسبة لي. الآن هو هذه حقه، هذه قناته، هذه ملكه، من حقه يختار قيادة أخرى، وأيضا هو بزنس مان من حقه أنه هو اللي يأثر على البزنس ماله يبعده. فإحنا عقلاء نفهم مو عواطف، والله ليش سوى فيني كذي وهذا ليش وصلني، هذا شغل الضعفاء ما هو شغل الأقوياء.
دكتور شنو الواضح أن أنت عندك قدرة أنك تتحكم في عواطفك، شو عن طريق عقلك، شو يعني بينك وبين نفسك شلون تتحكم، شلون بنيت هذه المهارة؟
لا مو بنيتها يعني، هي طبعا جزء منها فطري على الفطرة.
فطري ها؟
جزء منها، لكن جزء كبير منها تعلمتها من الرياضيات، تعلمتها من الهندسة، تعلمتها من دراسة الفلسفة ودراسة المنطق، هذا يشكل عندك هذه القدرة.
عجيب. زين دكتور آخر سؤال فيما يخص الفكرة هذه، أنت الحين ذكرت أكثر من مرة أن أنت منعت من دخول دول عربية وخليجية، هذه واضحة يعني السبب ليش، زين طيب ليش ممنوع من دخول دول غربية مثل ألمانيا وأمريكا؟ ما أدري أمريكا بس بريطانيا.
أمريكا ممنوع، بريطانيا ممنوع.
ليش يعني؟
أستراليا، نيوزيلندا.
إيه ليش؟
مواقفي ضد الصهيونية.
أي.
يعني في العالم في ال... هي باختصار كذي منعت بالدول العربية بسبب مواقفي ضد الاستبداد وبالذات ضد الانقلاب في مصر. زين يعني معظم المنع صار بعد انقلاب مصر ووقفتي الشديدة ضد انقلاب مصر. الآن دول الغربية بسبب كتاباتي بسبب مواقفي في تأييد الحماس وفي محاربة الصهيونية. كتابي تاريخ فلسطين هو يعني عندي حاليا 125 كتاب، هو رقم واحد في المبيعات وترجم إلى 7 لغات. وكتابي موسوعة اليهود فيها فضح لليهود في كل اتجاه. فهذه المواقف أزعجت اليهود وما زالت تزعجهم، وأنا مستمتع أني أزعجهم يعني لأن هؤلاء مجرمين ويعني على باطل وظلم واستبداد وفساد وعنصرية، فأي واحد صاحب مبدأ يجب أن يقف ضدهم. فأنا وقفت هذه الوقفة الشديدة وما زلت أقفها. لكن هل منعت لأن والله علي قضية؟ أنا لم أمنع. أنا
شو يقولوا لك عيل دكتور؟
ما يقولون شيء،
توصل يقول لك ما مادش
بس زين. أنا الحمد لله لم ما في ولا محكمة، ما عندي ولا قضية، ما عندي ولا مخالفة، زين ما عندي الحمد لله في كل هذه الدول. بس يقول لك ممنوع بس زين.
ولا ما يعطونك فيزا مثلا؟
هو طبعا في دول ما تعطيك فيزا وفي دول رجعتني من المطار يعني زين.
نيوزيلندا،
نيوزيلندا رجعتني، الأردن رجعوني من المطار، السعودية رجعوني من المطار، الإمارات رجعوني من المطار. فما عندي مشكلة يعني بروح أسوي محاضرة حق كم واحد سويها بالزوم أضعاف.
صلى وفقك دكتور.
وأنت كذلك.
مشكور على جيتك.
أنا حييك أنت حقيقة على يعني أسلوبك الهادي اللطيف في إدارة الحوار. عادة الحوارات اللي من هذا النوع تقوم على العواطف وعلى إثارة العواطف وإثارة الاستفزاز عشان مشاهدة أكثر.
لا بالعكس.
لا أنتوا يعني شغلكم راقي و...
أنت الراقي دكتور. بعض ما عندك والله.
بارك الله فيك. الله يسلمك. وأشكرك جدا، أشكر الأستاذة منيرة المعدة على يعني حسن الإعداد، واضح أن إعدادكم عالي جدا. والشكر لكم أن صحيح ما أغلقوا علينا باب دخول الدول، لكن أنتوا فتحتوا لنا باب الوصول للعشرات الآلاف.
بابنا مفتوح حق الكل دكتور، نبي نفهم الكل، نسمع من الكل. مشكور على جيتك، مشكور على وجودك معنا.
شكرا لكم جميعا،
نورت المكان دكتور،
شرفنا فيكم.
الله يسلمك، شوفك على خير.
حياكم الله.